بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدورة العلمية 61 بعد 200. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله ليبين أن الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكون شيئا من أمر الله إلا ما أعطاهم الله، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوبون مقهورون، ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم. لذلك لا
يعني بعدما أبطل التعلق بالملائكة في قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم، بعدما أبطل التعلق بهم لذا لا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يملكون لأنفسهم فضل عن غيرهم شيئا. وبين أيضا أن الشفاعة، حتى الشفاعة، لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، سواء للملائكة أو للنبيين. بين أيضا أن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم شيئا، وهذا أفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يملك الهداية لأحد، فكيف يملكها لغيره، هداية التوفيق. فهذا كله يدل على أن أحد من الخلق لا يملك شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. فإذا تبين ذلك انقطعت العلائق بأي أحد، بأي مخلوق، سواء من الملائكة أو من الأنبياء، فكيف بما يقولون من الأولياء الصالحين؟ فإنهم ليسوا أرفع منزلة من الأنبياء، ومع ذلك الأنبياء ما ملكوا لأنفسهم شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك لنفسه شيئا، ولا عنده شفاعة بدون إذن، فكيف بمن دونه؟ نعم.
لذلك لا يصلح أن يعبدوا من دون الله، فهم كسائر البشر، لكن الله عز وجل فضلهم بالرسالة والنبوة، فلهم مزيد شرف، ولكن هذا لا يجعلهم شركاء لله في تصريف الكون أو علم الغيب وهداية من شاء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه أبي طالب وأبي لهب، فهذا يدل على أن الهداية بيد الله، ويجب طلبها منه سبحانه وتعالى. فهذا باب بيان أن الهداية،
والمراد بذلك هداية التوفيق ولا هداية الدلالة، هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللدعاة، إنما المراد بذلك هداية التوفيق، فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فهذا باب بيان أن الهداية التي مضمونها قبول الحق والرضا به لا يملكها أحد غير الله عز وجل،
وهي هداية التوفيق.
قال قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله.
أما الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد.
أما الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان فهي بيد الرسل وأتباعهم من العلماء والدعاة، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم، ولكن لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق، بل هي لله.
نعم، ولهذا نفيت الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وأثبتت، نفيت إنك لتهدي من أحببت، وأثبتت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ قال العلماء الهداية المثبتة تكون بمعنى الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية تكون بمعنى التوفيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق، وإنما يملك هداية الدلالة والإرشاد. نعم.
قوله وفي الصحيح عن ابن المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فرق بين وفي الصحيح وفي الحديث الصحيح. في الصحيح هذا لا بد أن يكون في البخاري في مسلم، في الصحيح. في الصحيح عند الإطلاق إنما ينسحب على الصحيحين البخاري مسلم، أما في الحديث الصحيح فيكون في خارج الصحيحين، فما رواه أبو داود وهو صحيح يقال في الحديث الصحيح، ما رواه النسائي وهو صحيح قال هذا حديث صحيح، وهكذا. أما إذا أطلقنا في الصحيح فلا يصح أن يكون عند أبي داود ويكون صحيحا، ما يصلح الإطلاق في الصحيح، إنما يكون في البخاري أو في مسلم. وذلك لماذا؟ لأن الأمة قد تلقت الكتابين بالقبول، وقد حكمت على أحاديثهما بالصحة. نعم.
لما حضرت أي علامات قرب الأجل المسيب بالكسر وبالفتح، وهو أشهر عند المحدثين.
نعم، لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني علامات قرب الأجل. نعم.
جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه دعوة خاصة عند قرب الأجل، وقد دعا قبل ذلك كثيرا ولكنه لم يستجب، مع أنه يعلم أنه حق، ولكنه لا يريد أن يجلب المسبة لقومه على زعمه. ولذا قال في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني منشرحا بذاك بينا،
سمحا بذلك مبينا. نعم.
كلمة أحد
فكان عند أبي طالب التصديق، ومع ذلك لم يحكم له بالإيمان، فدل هذا على أن التصديق وحده ما يكفي، وهذا فيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق، وأن القول إنما هو من باب إجراء الأحكام الظاهرة. فمن قال بأن الإيمان هو التصديق فيكون عنده أبو طالب مؤمنا، وكذلك يكون عنده فرعون مؤمنا، لأن الله عز وجل قد أثبت لفرعون التصديق، فقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فيكون هذا إثباتا للإيمان لهم. ومن قال بأن الإيمان هو القول فيكون عنده أيضا أن المنافقين مؤمنون، فمن قصر الإيمان على القول فالمنافق مؤمن عنده، ومن قصر الإيمان على التصديق ففرعون أبو طالب مؤمنان عنده. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. نعم.
كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أشهد لك بها.
كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم.
يعني كلمة يعني قل كلمة، يعني هو بيشرح الحديث. يعني
نعم كلمة أحج لك بها عند الله. نعم
أي أشهد لك بها وأحرص بها على نجاتك.
دل هذا على أن من قال لا إله إلا الله شهد له بالإسلام. هذا الذي يسمى بماذا؟ الحد الأدنى للإسلام، وهو كلمة توحيد لا إله إلا الله. أما هذه الجماعات المنحرفة التي وضعت الحد الأدنى من قبل أنفسهم، وقد اختلفوا في ذلك، منهم من جعل الحد الأدنى هو الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ولهذا عندهم من ترك واجبا لم يكن مؤمنا، ومن فعل محرما لم يكن مؤمنا. فهذا هو الإيمان أو الحد الأدنى الإيمان الذي لا يحكم الإنسان بإيمان إلا به. ومنهم من جعل الحد الأدنى والحكم بما أنزل الله، واختلفوا في هذا كل جماعة على حسب ما عنده. ولهذا عندنا أيضا جماعة التوقف والتبين، هذه لا تحكم على الإنسان بالإسلام ولو كان ينتقل شهادتين ولو كان يصلي أمامهم، حتى تختبره فيما يريدون هل تحقق عنده الحد الأدنى الإيمان فيما يزعمون أم لا. وهذا خلاف هذه الجماعات المنحرفة. فمن نطق بكلمة توحيد لا إله إلا الله شهد له بالإسلام، مثل ما جاء في حديثه أسامة بن زيد رضي الله عنه، لما قال الرجل وقد كان يقاتل أسامة فقال لا إله إلا الله، قال يا رسول، قال فقتله أسامة، فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الرجل النطق بلا إله إلا الله، فهذا هو الحد الأدنى. وهنا قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم، مع أن ذلك لو قالها أبو طالب ومات على ذلك فكانت له حجة. نعم
شيخنا، بعض من ينتج العمل من مسمى الإيمان يقول بأنه ما دام أن هذا هو الحد الأدنى فكان يثبت له الإيمان مع عدم وجود العمل، يعني حين قالها تثبتون له الإسلام فيقول نعم، فيقول الآن هو لم يأتي بالعمل فلماذا؟
ونحن نثبت له هذا الإسلام بالعمل. لماذا؟ لأنه أين وقت العمل؟ ثم لا نطلع على قلبه هل هو مع الإنكار للعمل أو الإقرار بالعمل، لأنه إذا نطق بها مع الإقرار بالعمل خلاص. فنحن لنا حكم الظاهر في هذه الحال، حينما يدخل فيقول لا إله إلا الله أين العمل؟ سيأتي العمل، إنما حين ينطق ويموت، مثل هذا الرجل الذي حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذي قتله أسامة رضي الله عنه. ولهذا نقول بأن النطق بهذه الكلمة حكم له بالإسلام والإيمان عند الله عز وجل، لكن لا ننفيه أيضا، فإن هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو قالها نفاقا حكمنا له بالإسلام ظاهرا، ونقول أما هو عند الله عز وجل كافر إذا كان يقولها ليمنع نفسه من السيف وهو جاحد بقلبه لها، فهو عندنا مسلم، لكن عند الله سبحانه وتعالى ما حكمه؟ عند الله عز وجل كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. فهناك أحكام دنيوية تبنى على الظاهر، فمن قالها قال هذه الكلمة ثم مات من فوره فإننا نحكم له بالإسلام ولا ننفع إيمانا، لأننا لا نطلع على ذلك، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحاسبه بما يكون في قلبه، فإن كان في قلبه النفاق كان كافرا، وإن كان في قلبه الإيمان كان مؤمنا، لكن أين العمل؟ ولهذا نحن نقول الفيصل الذي بيننا وبينكما هو أن ينطق بهذه الكلمة ثم يكون عنده وقت يعمل فيه، إنما لو قالها ومات يكفي. وإلا لو قلتم أنتم هذا دليل على عدم ركنية العمل، لأنه فين عمل؟ قلنا ودليل على عدم ركنية محمد رسول الله كذلك، لأن الرجل ما قال إلا لا إله إلا الله، هتقولون هذا على أنه يعتقد محمد رسول الله. قل له ما نطق بها، فما يدركه من اعتقد أو ما اعتقد، يقول هذا عند الله، لكن في حكم الإسلام نحكم له الله. نقول نفس المسألة أيضا، نفس المسألة أيضا، هذا على العمل هل هو يعتقد أو لا يعتقد، هذا عند الله عز وجل. أما عندنا فنحكم له بالإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله. تبعت يا أحمد؟ يعني إذا هم استدلوا على هذا بعدم مكرية العمل، كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم قبل لا إله إلا الله ليحكم له بالإسلام الظاهر، نقول وهذا دليل أيضا على عدم ركنية محمد رسول الله، على عدم ركنية محمد رسول الله، لأنه ما قال محمد رسول الله، يبقى دليل على عدم ركنية محمد رسول الله. هل توافقون على ذلك؟ يقولون لا، محمد رسول الله ركن. نقول لكن الرجل ما نتوقع بها، تقولون لأنه يعني هذا على افتراض الاعتقاد فيكون مؤمنا، اعتقاد محمد رسول الله. نقول أيضا هذا على افتراض اعتقاد العمل إذا كان عالما به، ولهذا المسألة عندنا مسلم نطق بالشهادتين وتمكن من العمل ولم يعمل، إنما نطق ومات ما تمكن منه. نعم.
قال: أترغب عن ملة عبد المطلب من عبادة الأوثان والأصنام؟ فكان آخر ما قال،
ولهذا هم يلغزون بهذا، هم يلغزون بهذا دائما، يختبرون بهذا، يعني يقولون لك رجل نطق شهادتين، نطق من هنا ثم ذهب ليصلي ثم مات في الطريق، هل تحكم له بالإسلام بالإيمان ولا لا؟ إن حكمت له يبقى أين العمل؟ إذا ما حكمت له يبقى رضت دلالة النصوص. نقول هذا ليس شيء، في واحد يتمكن من العمل وفي واحد ما يتمكن من العمل، في واحد يتمكن في واحد ما يتمكن. نعم.
أترغب قال: فكان آخر ما قال هو ما على ملة عبد المطلب، لأنه قد سبقت له الشقاوة ولم يرد الله له الهداية لحكمة بالغة، فهو مات على دين قومه وهو الحق، وجاءت به الأحاديث الصحيحة أنه رآه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في غمرات من النار.
مع أنها قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومع ذلك فإنه مات على ما مات عليه، على ملة عبد المطلب، فلله الحكمة البالغة. ودل هذا على أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرف القلوب كيف يشاء. نعم.
وجاءت به الأحاديث أنه رآه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في غمرات من النار، فشفع فيه حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه. أما من قال أنه أسلم فلا أصل
إنه
له
أسلم.
أما من قال إنه أسلم فلا أصل له، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أما من قال بأن أبا طالب أسلم فلا أصل له، لم يدل دليل واحد على أن أبا طالب أسلم، لكنهم يستعظمون أنه يموت على الكفر، يقولون دافعا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يموت على الكفر؟ الله ما أكرم نبيه بإسلامه؟ لا لا لا، فيقولون أسلم، مثل ما يقولون أيضا بأن الله أحيا لنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلم، وهذا لا دليل عليه صحيح البتة، ولما هذا بمحض عقولهم. نعم.
ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع هداية أحد من الخلق، إنك لا تهدي من أحباب، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية لمن أسلم بعض قومه ولم يسلم بعضهم.
نعم. ولكن الله يهدي من يشاء. وعرفت الفرق بين الهدايتين، هداية الدلالة وهي التي أثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وهداية التوفيق والتي نفيت عن رسول الله إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
شيخنا كلام رسلان في ادعاء الإسلام أبي طالب
كمان، هذه يعني هو ما في شيء يتركه لنا رسلان، هو قال إيه؟
يقول شيخنا ودخل له يقول عن عبد المطلب.
عبد المطلب، أيه نعرف عبد المطلب.
نعم
نعم عبد المطلب، هذا في إسلام عبد المطلب. نعم أعطيهم بقى، أذكر موضع بالمرة طالما ذكرت.
قال رسلان: ودخل عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت نطفة النبي في صلبه يوما لا زالت تتحضر من صلب إلى صلب، من صلب إلى رحم إلى صلب، حتى استقرت في صلب عبد الله في رحم آمنة. ثم جاء خير البرية صلى الله عليه وسلم: ما تظن عبد المطلب يكون؟ جسيما عظيما وسيما، أجمل الناس وأحلى الناس منظرا، وأبره أشرم عبد، مفلفل شعر الرأس، أسود كالليل البهيم، عليه ذل العبودية. وعلى هذا الداخل عظمة السؤدد بحرية مطلقة لا تدين إلا لله وحده.
نعم، لا تدين إلا لله، فأثبت عبد المطلب هذا لا يدين إلا لله وحده، ما عنده شرك، ما يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ما الشرك يا رسلان؟ دعوة غيره معه. هل كان عبد المطلب على هذا؟ ولماذا مات أبو طالب على الكفر؟ هل إلا لأنه يقول على ملة عبد المطلب؟ فإذا كان من على ملة عبد المطلب مشركا ومات على الشرك، والله قال لنبيه: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فما بالك بعبد المطلب نفسه؟ إذا كان من مات على ملته مات على الشرك، فكيف بعبد المطلب نفسه؟ فما كان دين الله إلا الله وحده. فإن قال أنا أفترض له، فإن قال هذا فما كان يدين إلا الله وحده يعني ربوبية، نقول: وهل بذلك يطلق على رجل أنه يدين لله وحده بالربوبية، أو أن الدين ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ هذا هو الدين، ويدين لله وحده هذا يساوي لا إله إلا الله، فهل كان يقولها؟ نعم. قال فيه مسائل.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية.
نعم، تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، فإذا عرفت تفسيرها عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها لعمه، فكيف يملكها لغيره؟ نعم.
الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية.
نعم، فاعلم تفسيرها يتبين لك أن المشرك لا يستغفر له، وأن أبا طالب قد مات على الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن استغفار أبي طالب لعلة ألا وهي الشرك، ولأنه لم يقل لا إله إلا الله، فدل ذلك على خطورة الشرك وأن الله عز وجل لا يغفره ولا يأذن بالدعاء لصاحبه. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
هذه المسألة حينما يقول ابن عبد الوهاب المسألة الكبرى، يبقى لابد أن تعلم أن هذه أهم مسألة في الباب، يعني التفت إليها، انتبه، فإن هذا من أجل ما أريد أن أقرره لك. تفسير قول لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعين، فين تفسير قول لا إله إلا الله؟ فيه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، أين هذا في الحديث؟ أين تفسير قول لا إله إلا الله في الحديث بخلاف تفسيره بخلاف ما يدعيه من ينتسب إلى العلم اليوم؟ تفسيرها في قول أبي جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا هو تفسيره، وأن تفسيرها يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأنها الكفر بالطاغوت، وأنها لا تصح إلا بالكفر بالطاغوت. ولهذا قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يقل لا تقل لا إله إلا الله، إنما قال أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني لو قلت لا إله إلا الله فهذه الرغبة عن ملة عبد المطلب، الرغبة عن الشرك. لكن اليوم يفسرها كثير ممن يدعي العلم بأنها ماذا؟ بأنها لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله، لا حكم إلا الله، وغير ذلك من هذه التفسيرات التي وإن دخلت في معنى لا إله إلا الله إلا أنه عند الإطلاق لا تقال هكذا، وإنما يقال لا معبود حق إلا الله. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن،
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهنا قال أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن ما يمكن أن يستقيم على الإطلاق، ما يمكن أن يستقيم لا إله إلا الله مع عبادة غير الله، لا يمكن أن تستقيم هذه مع تلك. فمن قال لا إله الله كفر بما يعبد من دون الله. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
نعم. أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي، ولهذا قال ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب. واللي مضت تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله الله بخلاف ما يدعي عليه، بخلاف ما عليه من يدعي ماذا؟ العلم. وذلك أخذ كما قلنا من كلام أبي جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة. فكان المفترق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء ماذا؟ في ترك ملة عبد المطلب. نعم. ولهذا الله قال عنه ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى القضية هنا قضية الإفراد، وليست قضية أنه يقول هذه الكلمة فقط، لما هي قضية الإفراد، إفراد الله عز وجل بالعباد. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه،
يدل عليه أنه جاءه عند الوفاة وكرر عليه لا إله إلا الله. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
نعم. أنه كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فدل هذا على أنه مات على الكفر، آخر كلامه أنه مات على الكفر، فهذا في الرد على من قال بإسلام، لأنه متى سيسلم؟ متى؟ هذا آخر حياته، لفظ أنفاسه وكان آخر ما قال لا إله إلا الله. نعم.
هذا يقول عبد المطلب.
الرد على من إسلام عبد المطلب وأسلافه،
لأنه قال،
قال على ملة عبد المطلب. نعم، يعني ما قال أبي طالب، لا. رد على من زعم إسلام عبد المطلب وسافه، لأنه قال أترغب عن ملتي عبد المطلب، إذن ملة الشرك. وأيضا أبو طالب مات على الشرك، لماذا؟ لأنه قال على ملة عبد المطلب. إذن ملة عبد المطلب ماذا؟ ملة عبد المطلب هي الشرك وليست الإسلام. هذه بشهادة أبي جهل أنا عبد المطلب مات على الشرك، وبشهادة الراوي عن أبي طالب أنه مات على ملة عبد المطلب، فدل هذا على أن عبد المطلب قد مات على ماذا؟ على الشرك. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة،
طيب شوف عندك المسائل، الدويش وذكر رد عن زعم إسلام عبد المطلب ولا أبي طالب؟ لأنه قال كونه استغفر له فلم يغفر له، قال يعني الأبي طالب. نعم.
قال الدويش رحمه الله تعالى، قال أي كونهم عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، دل ذلك على أنها منافية للإسلام وأن عبد المطلب غير مسلم.
نعم، هذا لا إشكال، سواء قال عبد المطلب أو قال أبي طالب كل ما هما ما أسلم. طيب العثيمين علق أيضا عن مسألة أنها عبد المطلب، إيه؟ لا إشكال كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له، لأن الضمير يعني يعود إلى أقرب مذكور، لكن معروف يعني المعهود هو الكلام عن أبي طالب. نعم. على كل عبد المطلب مات على غير إسلام بدليل أن أبا جهل قال أترغب عن ملة عبد المطلب، دل هذا على أن ملة عبد المطلب تنافي لا إله إلا الله وهي الشرك. والراوي قال فأبي طالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فدل هذا على أنه مات على الشرك وعلى ملة عبد المطلب، فكل منهما مات على الشرك، أبو طالب وعبد المطلب. نعم.
قال الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم يا الله، هذه فائدة عظيمة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. وجه ذلك مضرة جلوس أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية على أبي طالب، يعني إن قدر الله له الإسلام وكذا فقد لا يكون، قد يكون هؤلاء غير موجودين. فإن الإنسان إذا جلس أصحاب السوء ماذا تنتظر؟ تنتظر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو: ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه أنت نريح. وفي المقابل أيضا فضيلة مجالسة الصالحين، لأن النبي مثله مثل الجليس الصالح كحامل المسك، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتع منه وإما أن تشم منه أطيب ريح، كذلك أخوك الصالح فإنك لا تعدم فائدته، يدلك على خير، يدلك على سنة، ينبهك على خطأ. نعم.
قال التاسع،
قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء: قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم.
قال التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم، دي فوائد عظيمة. أقول لكم يا إخواني، مسائل هذا الكتاب حقيقة مسائل عميقة جدا، تحتاج شرح مستفيض مستقل، تحتاج شرحا مستفيضا مستقلا. يا ليت بعض الإخوة يسعى في مثل هذا، والحمد لله نحن وقفنا مع جميع مسائل هذا الكتاب، يعني لو أشكل على شيء ثم رجع إن شاء الله يجد في ذلك التفسير الطيب، لأنه ما أشكل علينا نرجع فيه إلى العلماء. فمن الفوائد العظيمة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، هذا راجع إلى ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلتعظيم عبد المطلب مات على ملته ولم يمت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر، هذه فوائد كلية: مضرة أصحاب السوء على الإنسان، مضرة تعظيم الأسلاف الأكابر. نعم.
العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
الله أكبر، الشبهة المبطلين في ذلك، في استدلال الجاهلية بذلك. ما الشبهة؟
تعظيم الأسلاف،
تعظيم الأسلاف والأكابر. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، هذه أهل الباطل دائما يقولونها. نعم، هات كلام العثيمين على الشبهة.
العاشرة: الشبهة المبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. شبهة المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله أترغب عن ملة عبد المطلب، وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالمبطلون يقولون في شبهتهم إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم، ويقولون كيف نسفه أحلامهم ونضلل ما هم عليه، وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم، حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام، حتى إن بعضهم يجعلهم معصومين كالرافضة والتيجانية والقديانية وغيرهم، فهم يرون أن إمامهم لا يخطئ والكتاب والسنة يمكن أن يخطئ، والواجب على المرء أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من خالفه من الكبراء والأئمة فإنهم لا يحتج بهم على الكتاب والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوص، فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم. ومن أحسن ما ألف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة فلا يعتذر له.
نعم، هذه قاعدة ذكرها شيخ معاش، أعد القاعدة الأخيرة هذه، وهي الفرق بين الزلة والانحراف. اللي بيقولون هذه اخترعنا، هذه لا نتبع فيها العلماء. نعم،
الواجب على المرء أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من خالفه من الكبراء والأئمة فإنهم لا يحتج بهم على الكتاب والسنة.
ما في أحد يحتج به على الكتاب والسنة أبدا، ولهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليست طاعة مستقلة إنما طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، أي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فالعالم يصيب ويخطئ، الحجة في إصابته، لأن الحجة في الدليل لا في خطئه. نعم،
فإنهم لا يحتج بهم على الكتاب والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار.
نعم،
بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوص، فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم. ومن أحسن ما ألف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
هذا الكتاب الذي يحارب الحددية، لأنهم يعتبرون شيخ الإسلام فتح بابا على الأمة باب شر بهذا الكتاب، صار في اعتذارات الأئمة، لأن الحددية ما يرون اجتماع بدعة مع إمامه ولا مع سنة. مبتدع إذا وقع في بدعة إذا يكون مبتدعا، ما في شيء اسمه وقع في بدعة ولم تقع البدعة عليه. نعم،
أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة فلا يعتذر له.
نعم، أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة فلا يعتذر له، لأنه ليس من الأئمة، عنده اعتراض على الكتاب والسنة، عدم استدلال، قامت الحجة عليه ولم يعتذر ويرجع، أو ليس من أئمة السنة ومات على ذلك وعند زلات، بل من أئمة البدع مع أنه بيؤصل للبدعة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها نفعته.
الله أكبر، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، يعني من عاش ظهره كله على الشرك، ثم إنه قبل أن يغرغر أعلن نطق بشهادتين: يحكم له بالإسلام والإسلام يجب ما قبله، كما جاء عند مسلم من حديث عمرو بن العاص: الإسلام يجب ما قبله. فالعبرة بالخواتيم. طيب عكسه، عاش على الإسلام بظهره ثم ارتد قبل أن يغرغر، يحكم له بالكفر. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم،
الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
نعم، سبحان الله، تأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها. سبحان الله يا إخوان، هذا رجل عجيب ابن عبد الوهاب، هذا يعني مع تكرار النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد: يا عم قليظة، يا عم قليظة، مع التكرار هذا لم يتحول أبو جهل عن ذكر هذه الكلمة. أترغب عن مات عبد المطلب؟ ويكرر النبي يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، ويكرر النبي يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، ما عنده سؤال. لماذا يا أخواني ما عنده سؤال؟ لأنها الشبهة الكبرى في قلوب الضالين. لهذا أبو جهل لم يجد أكبر منها، ولو كان هناك شبهة أكبر منها لذكرها أبو جهل أبي طالب، لكن هذه أكبر شبهة. نعم، ماذا قال عثيمين؟
قال: وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم، فقط. عندك الدويش قال:
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى: فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، أي قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب.
تمام. نعم
شيخنا، بالنسبة للباب السابق بعض الإخوة كان استشكل عبارة للشيخ ابن باز أنه قال: ولا مانع أن تطلب الشفاعة من الحي في حياته، كأن يقول: يا رسول الله اشفع لي أن يرزقني الله، أو تقول للرجل الصالح: اشفع لي أن يغفر الله لي وادعو أن يهديني. فيقول: يعني كيف أطلب منه الشفاعة؟
ولا الدعاء، شفاعة الدعاء، اشفع لي يعني بالدعاء، وهذا حي يعني بالدعاء، يعني قل: اللهم ارزق أحمد الولد الصالح. يبقى هذه شفاعة، شفاعة يعني بالدعاء. نعم،
يكون بلفظ الشفاعة.
الدعاء يطلق يعني يشفع له بدعاء. الشيخ نفسه قال، قال ايه اخر حاجة؟ قال اخر ما قرأت: يشفع له، يدعو له.
قال: اشفع لي ان يغفر الله لي وادعو ان يهديني.
نعم، فهذا يساوي: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نعم.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
نعم.
وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب،
وهي الآفة التي عبد غير الله بسببها، الغلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله وصور، فلهم حق الله عز وجل. ولهذا شرك العالم يعود إلى إما غلو في الصالحين، وإما ارتباط بالكواكب. نعم.
وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
نعم.
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
نعم، الله المستعان. نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
نعم، يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: بين المؤلف سبب كفرهم وأغلبه هو الغلو في الصالحين، وهناك أسباب أخرى كالحسد والبغي، والغالب أنهم أحب الأنبياء والصالحين حتى غلوا فيهم وكفروا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا نصارى.
فبين الشيخ أن أغلب الشرك وقع، الذي وقع على ظهر الأرض، إنه كان بسبب الغلو في الصالحين. المسألة ليست سهلة، لا أحد يأتيك يقول لك: أنا أحترم العالم، أنا أحترم، احترام العالم مطلوب لكن بالمشروع ليس بمجاوزة الحد. نعم، هناك أسباب أخرى كالحسد والبغي، والغالب
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا في النصارى وكذلك اليهود، لكن النصارى أكثر غلوا. والمقصود من الباب التحذير من الغلو في حب الصالحين والأنبياء وحبهم دين، حيث قال في دينكم، والحب والبغض في الله من الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه بما سواهما. لكن هذا الحب لا يكون بالغلو، بل باتباعهم وعدم عصيانهم وطاعتهم، لا بعبادتهم من دون الله عز وجل.
نعم، لا شك.
وهكذا العلماء:
إن المحب لم يحب مطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن زعم محبة رسول الله فليتبع رسول الله لا بالغلو. نعم. والإنشاد بما فيه زيادة إطراء وبل وصول إلى شرك. ولا يخفى عليكم ما في البردة، ولا يخفى عليكم ما في بردة البصيري من الغلو، حتى قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم. نعم.
وهكذا العلماء والصالحون يكون حبهم بالترضي عنهم والسير على منهجهم، فيجب أن تكون محبة شرعية.
إيه نعم.
قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن الآية، وهذا في قوم نوح عليه السلام، وقد وسوس لهم الشيطان أن يصوروها لتكون ذكرى لهم على العبادة. فلما هلك أولئك أتى الشيطان من بعدهم وقال: إن آباءكم كانوا يعبدونها ويستغيثون بها فعبدوها. فهذا سبب الغلو، أضل الناس وأهلكهم في الدنيا والآخرة.
نعم.
قوله: نسي العلم، أي ذهب، وهي رواية، وفي رواية: نسخ. فذهب العلم وجاء من لا يعلم، فوقع في الشرك، ففيه أهمية العلم ومحاربته للجهل.
صحيح. لأن هؤلاء ما عبدوا إلا لما لم يكن علماء. يا الله، لو ما فيه فضيلة العلم إلا هذه لكفى، لو ما في فضيلة للعلم إلا هذه لكفى. فإن هذا الشرك وقع في غياب من العلماء، في غياب من العلماء، لما مات العلماء وجاء من بعدهم. نعم.
فإذا ذهب وقع الناس في الباطل والجهل، ففيه فضيلة العلم الشرعي. قال ابن القيم رحمه الله: ويحتمل كلامه إن الذين صوروها، ويحتمل كلامه إن الذين صوروها هم الذين عبدوها لما طال الأمر وتغيرت الأحوال، ويحتمل أنهم بعد موتهم جاءت ذريتهم فعبدوها، فالبدع شرها عظيم على من فعلها وعلى من جاء بعده.
نعم. الله أكبر. هذه قاعدة يا أخوان، قاعدة. فالبدع شرها عظيم على من فعلها وعلى من جاء بعده. على من فعلها، لأنه ما في حرمان ولا شر أعظم من أن تفعل بدعة يحبط عملك الذي قرنته بالبدعة، يحبط. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. نعم.
قوله عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإطراء، وهي مجاوزة الحد في المدح، والوصف بما لا ينبغي ولا يجوز ولا يحق له، كأن يقال يعلم الغيب أو يتصرف في الكون، بل يمدح بما ينبغي وبالحق، كأن يقال خير الرسل وخير الخلق وخاتم النبيين مبلغ الرسالة. ومن الغلو ما قاله البوصيري في شعره أنه يمدح بكل شيء، لكن لا يقال ابن الله فقط، وهذا جهل وضلال. فلا يمدح بما يخص الله وحده، لا هو عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلق.
نعم. النبي يعلم الغيب؟ ما علم الغيب. تصرف في الكون؟ ما تصرف في الكون. لا النبي ولا جميع الأنبياء معا، جميع الأنبياء معا ما علمنا غيبا. بل ينبغي أن نمدح بما يستحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. حق رسوله هنا الخاص به وتعزروه وتوقروه، والمشترك لتؤمنوا بالله ورسوله، والذي ليس له إنما لله وتسبحه بكرة وأصيلا. نعم.
كلمة البصيري شيخنا.
نعم.
قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد واحتكمي.
نعم نعوذ بالله. نعم.
وعندما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها وجدوه تحت الجمل ولم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فلا يعلم الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه.
نعم.
قال قوله: وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين أمر ابن عباس رضي الله عنهما بأن يأخذ 7 حصيات. والحديث رواه أحمد وبعض أهل السنن بإسناد جيد، فهو حديث صحيح.
نعم.
والغلو الزيادة، يقال غلى القدر، وهي الزيادة في الدين بما لم يأذن به الله، بل الواجب الوقوف على النص بدون زيادة ولا نقصان، فإذا زادوا وقعوا في الشرك والبدع.
نعم.
قوله لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: هلك المتنطعون. والمتنطع هو الغالي المتشدد المتكلف الذي يزيد في الأمور ولا يكتفي بالحد المحدود، وأصله في الكلام بأقصى حلقه، والتكلف في الكلام، وهكذا كل غال.
تعرفون أنتم أصحاب هذه اللهجة، أصحاب هذه اللهجة معروفة، تقعر في الكلام، إخراج الكلام من أقصى حلقه. نعم.
قال: والتكلف في الكلام، وهكذا كل غال في أي شيء يقال له متنطع، فيجب الاقتصاد في الكلام وفي كل شيء، وليس لأحد أن يزيد في الدين أو ينقص، لا ملك ولا رئيس ولا عالم ولا غيره.
نعم، لا ينبغي هذا، فليس فيجب اقتصاده في الكلام وفي كل شيء، وليس أحد أن يزيد في الدين أو ينقص، لا ملك ولا رئيس ولا عالم ولا غيره. نعم، أي ما حكم به الله عز وجل في كتابه، ما حكم به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، مما يكون للرسول من الفاظ لا نتعدى. والنبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع وسد الباب الذي يفضي الى الغلو، فان النصارى غلوا في عيسى عليه السلام فوصفوا بانه الله او ثالث ثلاثه، نعم، او ابن الله. نعم.
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
الله أكبر، الله أكبر. أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وأيضا باب ما جاءنا الغلو في القبور الصالحين يصغيرها أوثارا تعبد من دون الله. فمن تأمل هذا الباب والذي بعده في تحذير من الغلو لأنه يفضي إلى الشرك تبين غربة الإسلام. كيف؟ تبين له ملايين من المسلمين يتعلقون بقبور هؤلاء الموتى زعما أنهم كانوا أسيادا وكانوا أولياء. نعم. وحتى ولو كانوا أولياء، حتى لو كانوا صحابة، هل يجوز الغلو؟ نعم.
قال الثانية:
نعم،
معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم، معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، يبقى احذر. شبهة الصالحين يعني ماذا؟ يعني الغلو في الصالحين. وقالوا: تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. لم يكونوا أنبياء، هؤلاء كانوا صالحين، حصل الغلو فيه وعبدوا من دون الله. وكان السبب الأول إيه؟ كان السبب الأول تذكر عبادتهم وليس عبادتهم. أفضى ذلك إلى ماذا؟ مع الصور والنحت إلى عبادته. ومن هنا فإن النبي تشدد في أمر الصورة وقال علي رضي الله عنه لأبي الهاج: ألا أبعثك على ما بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته. نعم.
الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم، ثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، أول شيء غير بين الأنبياء هو الغلو في الصالحين. نعم.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
نعم سبحان الله، ما السبب؟ يقول الرابعة سبب وقوع البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ايه هو يا اخوان؟ ها؟ ما سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها؟ سبب قبول البدع هو الاستحسان، أن هذا الشيء يقرب إلى الله، أن هذا الشيء كذا دون دليل، هذا يفضي إلى الوقوع في المحظور. فما في أحد عمد إلى البدعة إلا ويرجو التقرب ذلك إلى الله ويظن أن ذلك يقربه إلى الله. نعم. شوف العثيمين،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الرابعة قبول البدعة مع كون الشرائع والفطر تردها. قوله قبول البدع أن النفوس تقبلها، لا لأنها مشروعة، بل إن الشرائع تردها، وكذلك الفطر السليمة تردها، لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطر السليمة لا تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك
فقط. نعم. قال عندك الدويش،
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى: أي لما أوحى إليهم الشيطان ذلك، لما أوحى إليهم الشيطان ذلك قبلوه، ولو أنهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا ما أوحاه إليهم الشيطان، ولكنهم استحسنوا ما قاله فحصل ما حصل.
الاستحسان سبب قبول البدعة، الاستحسان. ولهذا ما البدعة؟ طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل، فيحدث أشياء ويظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لكنها على غير دليل. نعم.
قال الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم، أن سبب ذلك كل مزج الحق بالباطل. يا الله، كل مسائل عظيمة سبحان الله، مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من كان على العلم، أهل العلم ماذا صنعوا؟ الأول لما نصبوا هذه التماثيل ما عبدوها، وكان يعلمون أن عبادتها شرك، لكنهم أرادوا التذكر، فلما نسي العلم ورفع العلم وجاء الشيطان فأوحى إليهم أنهم كانوا يعبدونهم فعبدوا من دون الله. نعم. فسبب ذلك هو مزج الحق بالإيه؟ بالباطل، الاشتباه بكلام أهل العلم، الاقتداء بمن يظن به الخير لكن في المخالفة. نعم.
قال السادسة:
فعنده محبة صالح، عنده اقتداء بعالم، لكن ليس على الوجه المشروع، فمزج الحق بالباطل. سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، ولهذا تجد البدع فيها بعد ماذا؟ تجد البدع فيها سبب وفيها بعد التقرب إلى الله عز وجل بشيء من الشرع، لكن على غير صفته، على غير قدره، على غير زمانه، على غير مكانه، على غير جنسه، إلى غير ذلك. فإن العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا وفقت الشرع في سبب العبادة، في جنس العبادة، في قدر العبادة، في صفة العبادة، في زمن العبادة، في مكان العبادة. فأي مبتدع عنده أصل دليل من أصل العبادات بغض النظر عن تقييداته، الصلاة الرجبية هذه اخترعوها لا دليل على فضل صلاة، صيام ممنوع، ذكر ممنوع، تحت مبدأ ماذا؟ فضيلة الذكر. الآن الغلو في النبي تحت باب محبة النبي، الغلو في الصالحين تحت باب محبة الصالحين. نعم.
قال السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح.
أي فإن تفسيرها مهم، لأنه يبين لك السبب أول شرك وقع على ظهر الأرض. نعم.
السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
الله أكبر. دليل ذلك يا إخوة، يقول جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
فلما نسي العلم،
فلما نسي العلم، فلما نسي العلم، وكذلك التدرج في هذا الأمر، الأول ما عبدوه ثم إنهم وصلوا بعد ذلك إلى عبادته، كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، ما لم يكن من الحق يتعهد قلبه بالحق دائما. شوف عندك العثيمين ماذا قال.
قال رحمه الله تعالى: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدمية بقطع يقطع النظر على من يمن الله عليه من تزكية النفس.
بقطع النظر عن من يمن الله عليه، يعني تساوي إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا. نعم.
فإن الله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله جبلة على وزن فعلة،
فعلة
فعلة، وهو ما يجبل المرء عليه، أي يخلق عليه ويطبع ويبدع، بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو دساها. فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين، فقال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، وقال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يرتقي عن هذا. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية. نعم. فعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، وكذلك أهل العلم كأبي الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كلابيا ثم سنيا، وابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان ربانيا.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم، ما وجه ذلك؟ أنه في الأول كان وضع هذه التماثيل بهذه الصورة وكذا كان بدعة، ثم سرعان ما أفضت إلى الشرك. تبدأ الأول باستحسان محبة صالحين وتقرب إلى الله بهم وكذا، وتنتهي بماذا؟ تنتهي بالشرك. تبدأ الأول بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وتنتهي بالشرك. نعم.
قال التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
إيه نعم، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفعل، لأنه لا ينظر إلى قصد الفعل. إذا ابتدع بدعة لا ينظر إلى قصد، ينظر إلى فعله، ما ينظر إلى قصد. يقول أنا ما أقصد كذا ولو. نعم، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الأول بنوا بحسن قصد ولا لا؟ ولم تعبد، ثم سرعان ما عبدت. فمن الذي أغراهم أولا أن يصور للصور؟ الشيطان. وما عبدت؟ لأن الشيطان يعلم ما تؤول إليه البدعة. الله أكبر، الله أكبر. ولهذا احذر الاستحسان. اليوم تضع شيئا من قبيل ماذا؟ ما في محظور، وهذا ان شاء الله تقرب به الى الله وكذا. مثل ما رايتم حزب الزور وغيرها من الأحزاب التي تدعي أنها أحزاب إسلامية يعني على منهج النبي والصحابة. في الأول تكون البداية إيه؟ إن إحنا نعمل هذا الحزب من باب الدعوة إلى الله وتقليل المفاسد وغير ذلك، ثم ترى بعد ذلك المفاسد تطرى. فالشيطان يعلم ما تقوله البدعة. لو جاء الشيطان أولا يا أخواني وقال لهم اعبدوهم والعلم موجود، كان أحد يستجيب له؟ أبدا أبدا. ولكن الأول ماذا؟ صور هذه الصور وانصبوها في المجالس وكذا. بعد ذلك متى هؤلاء؟ يشوف ظهر طويل متى هؤلاء وجاء من بعدهم من الجهال وطال الأمد فعبدت هذه الأصنام من دون الله. هذه فائدة عزيزة وعظيمة، معرفة الشيطان. طبعا البدعة كلها من الشيطان ومن أسلحته، فمعرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، حتى لو كان حسن القصد لكن لم يكن حسن العمل، لم يوافق سنة. نعم.
قال العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
نعم.
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
نعم. فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح لله، لله، فكيف إذا عبد القبر؟ إذا كان ينهى أن تعبد الله عند القبر، ينهى أن تعبد الله عند القبر، فكيف إذا عبدت القبر؟ طب هذه من أين نأتي بها؟ من الباب مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. هل الباب فيه ذلك؟ ما في ذلك مباشر. أمال ماذا؟ قال مضرة العكوف على القبر أن هؤلاء نصبوا هذه التماثيل في مجالسهم ليتذكروا عبادتها، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله. نعم. قال الشيخ العثيمين:
قال رحمه الله تعالى: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، المضرة الحاصلة هي أنها توصل إلى عبادتهم، ومثل ذلك ما لو قرئ القرآن عند قبر رجل صالح أو تصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية على غيره، فإن هذا من البدع، وهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر.
نعم. الدويش قال:
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى: أي لأنه صار سببا لعبادة هؤلاء من دون الله.
تمام. نعم. الثانية عشرة:
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
نعم. لماذا نهى الإسلام عن التماثيل وما الحكمة في إزالتها؟ ألا تدع تمثالا إلى طمسته؟ معرفة النهي عن التماثيل لأنها تفضي إلى الشرك، قد تفضي إلى الشرك وتفضي إلى الغلو. نعم.
الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث.
معرفة عظمة هذه القصة شدة الحاجة مع الغفلة عنها، سبحان الله، وهي واضحة. تأمل يعني هذه، كان الشيخ يقول تأمل هذه القصة تعرف ما وراءها، فإنها المرادة من هذا الكتاب أصلا. نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم. تمام. وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، يقرؤون ما جرى لقوم نوح ومعرفتهم معنى الكلام، يعني ليسوا لا يفهمون، لا بل يفهمون المعنى وكون الله عز وجل حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. سبحان الله، شوف القبريون مع القراءة لهذه القصة ومعرفتهم إياه، إلا أنك تجد ماذا؟ أنهم يقولون بأن هذا الفعل أفضل العبادات. أفضل العبادات أن تصلي عند القبر، أفضل العبادات أن تدخل القبر المسجد، أفضل العبادات تتمسح بالقبر. فاعتقد أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. نعم
شيخنا، البعض يستدل يعني بمثل ذلك أنه يفرق في العذر بالجهل بين العلماء والعوام، يقول هؤلاء يعني عندهم كتب التفسير، بل هؤلاء عندهم قراءات وعندهم يدرسون هذه الأشياء.
يفرق بين العالم والجاهل، يفرق بين العالم والجاهل، بمعنى العالم يعني بالحكم والجاهل به. نعم هذا هو الوصف. لكن العام معذور مطلقا والعالم غير معذور مطلقا؟ لا، العالم قد يعذر والعام قد لا يعذر، على حسب ما وصل كل واحد منهما من العلم الخاص في المسألة. نعم.
الخامسة عشرة، التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
نعم، نفس شبهة من هؤلاء القبوريون لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
أرادوا ذلك، أرادوا عبادتهم. نعم.
السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره.
نعم.
فصلوات الله وسلامه،
فإن الغلو هو سبب عبادة الصالحين. نعم.
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
نعم.
قال الثامنة عشرة، نصيحته صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين.
نعم.
التاسعة عشرة، التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
الله أكبر، هذا يعني أعظم الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلة بين الناس وبين الخرافات. تخيلوا يا أخواني لو بقى بلا علماء يبقى لا أحد ينهى عن شرك ولا عن بدعة ولا عن مخالفات، من أين يعرف الناس الحلال والحرام والسنة والبدعة والتوحيد والشرك إذا ما كان في علم؟ ولهذا جربوا، اذهبوا مثلا، لو ذهب بعضكم إلى بلدة ما فيها علماء ليعزي قريبا له ويصلي على جنازة هناك، جنازة قريبة، انظروا ماذا يحصل عند الجنائز، لأن البلدة ما فيها علماء، انظروا كم البدع والمخالفات. نعم الحمد لله البلد التي فيها علم وتحذير هذه فيها الخير. نعم.
قال العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
نعم.
ولهما عنها قالت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: بيّن المؤلف رحمه الله سبب كفرهم، وأغلبه هو الغلو في الصالحين، وهناك أسباب.
طبعا أبو حاتم هنا يعني قد يشكل، رواه أبو حاتم صحيح، قد ظن أنه أبو حاتم معروف، أبو حاتم أبو زرعة، لكن أبو حاتم هنا هو ابن حبان، أبو حاتم ابن حبان، لأن أبو حاتم ماله صحيح، صاحب أبو زرعة وكذا ماله صحيح. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا صحيح كما سبق، فالغلو يجعل المغلو فيه معبودا من دون الله.
نعم.
ولهذا لما غلا أناس في بعض الصالحين جعلوها تعبد من دون الله، كقبر الصالحين من الحسن والحسين وفاطمة وغير ذلك، وهكذا هذه الأمة غلوا في الرسول.
تقول إيه؟ أعد.
وهذا صحيح كما سبق.
فين
21.
هذا تعليق الشيخ ابن باز، أول تعليق على الباب.
وهذا صحيح.
باب ما جاء.
نعم، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، أوله: وهذا صحيح كما سبق، فالغلو.
لا، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله. عند قبر رجل صالح، نحن ما قرأنا تعليق ابن باز عليه. الباب الماضي: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فهي في العبد. أنت قرأت الأحاديث. طيب، تعليق الشيخ: هذا باب عظيم كالذي قبله. ما نعم. جاء من أدلة.
قال: هذا باب عظيم كالذي قبله، أي باب ما جاء من الأدلة في التغليظ. فإن كانت الأدلة جاءت بإنكار عبادة الله عند قبور الصالحين، فكيف إذا عبده واتخذه إلها من دون الله؟ فالتغليظ يكون أشد، لأن الأول وسيلة والثاني شرك أكبر.
أي نعم، الوسيلة ما هي؟ أن تعبد الله عند قبر الرجل الصالح، هذه الوسيلة تفضي إلى ماذا؟ إلى عبادته، وهي الشرك الأكبر. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة.
وهذا من حسن تصنيف الشيخ، يعني هذا التبويب في تغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هي قريبة من ماذا؟ من النهي يعني الذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله، بعد تبويب النهي عن الذبح لغير الله. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. رأت كنيسة لما هاجروا إلى الحبشة، رأوا كنيسة معظمة ولها شأن يقال لها مارية، فيها صور وتحسينات.
نعم.
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، هذا بيان حال النصارى وغلوهم في أمواتهم. صوروا فيه الصور، أي صور الرجل الصالح، أو له ولأتباعه، كما جرى لقوم نوح. أولئك شرار الخلق، أي الذين فعلوا هذا الفعل لأنهم فعلوا أسباب الشرك، والغالب أنهم يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون الشرك، فتعظيمهم القبور والبناية عليها لتعبد ويستغاث بها، فصاروا بهذا شرار الخلق.
صاروا بهذا شرار الخلق، الله المستعان. يعني لما كان لا يوجد ذنب أعظم من الشرك، فكذلك أيضا هؤلاء شرار الخلق الذين وصلوا بغلوهم هذا إلى الشرك والعياذ بالله. نعم.
فمن فعل
يعني
هذا
يعني يخشى أن يوصل بذلك إلى الشرك. ولهذا قال أولئك شرار الخلق عند الله. إذا مات في رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وهذه تفضي إلى ماذا؟ إلى عبادتها، فلهذا كانوا شرار الخلق. نعم.
فمن فعل هذا
واليوم يعتبرون هذا مستحبا، سبحان الله. والنبي نص، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. واضح، واضح الحكم في بناء المساجد على القبور أو إدخال القبر إلى المسجد، واضح. والنبي يحكم يقول شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله، وهؤلاء يعتبرون هذا من المساجد العظيمة عند الله، سبحان الله. انظر إلى الفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين هؤلاء. وبعدين يقول هؤلاء الوهابية، الوهابية هو النبي كان وهابي كمان؟ يعني النبي لما قال أولئك إذا مات في مرج صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، كان النبي وهابي ولا شيء؟ سبحان الله، سبحان الله.
قال فمن فعل هذا الفعل فقد تشبه بالنصارى وعمل عملهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والمقصود من الكلام التحذير من فعلهم، وقد وقع في الأمة ذلك.
طبعا تشبه بالنصارى ما أحد يقول هذه شريعة الأنبياء، لا، هذا مما أحدثوه. ما في نبي جاء بجواز بناء المسجد على القبر. نعم.
وقد وقع في الأمة ذلك، وأعظم من فعله هم الرافضة الذين غلوا في آل البيت، وهم أول من بنى على القبور وبنى عليها المساجد وعبدوها من دون الله، ثم قلدهم أناس من أهل السنة من كثير من بلاد المسلمين، وقد وقع اتباعها للكفار حذو القذة بالقذة.
نعم.
مقصود شيخنا بأهل السنة في مقابلة الرافضة، ولا أهل السنة الخلص؟
أناس من أهل السنة، نعم، يقول من أهل السنة وفي مقابلة الرافض، وأعظم من فعله هم الرافضة الذين غلوا في البيت، وهم أول من بنوا على القبور وبنوا عليه مساجد، ثم قدموا ناس من أهل السنة، ليس السنة الخاصة، أهل السنة في مقابلة الرافض يعني. نعم.
قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فعظموا القبور وصوروا الصور، وكذا من شابهوا من هذه الأمة شابهوا النصارى وشابهوا قوم نوح.
نعم.
ولهما عنها، قالت لما نزل برسول الله،
انتبه أحمد، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فعظموا القبور وصوروا الصور، ليس معنى أن الحكم لا يتناول هؤلاء إذا أتوا واحدا من الاثنين. فلو أنهم عظموا القبور دون التصوير هذا محظور أيضا، ولو أنهم صوروا هذا محظور أيضا، فكيف إذا اجتمع لهم الأمران تعظيم القبور وتصوير الصور؟ فأولئك جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وكل منهما فتنة. فليس التحذير منصبا على ماذا؟ على الجمع بينهما، لا، كل منهما فيه التحذير، فكيف إذا اجتمعا؟ فكل منهما شر، فكيف إذا اجتمع الشران؟ نعم.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق جعل خميصة كساء،
نزل الموت يعني، نعم، في الاحتضار.
وهذا من سكرات الموت لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليرفع به الدرجات وليكون أسوة لأمته، لعن الله اليهود والنصارى.
نعم، يعني ما كان النبي يعانيه من سكرات الموت، فقال هذا ليرفع الله به الدرجات وليكون أسوة لأمته، فإن الموت سكرات، فيصبر الإنسان على مثل هذا لأن النبي جرى له ذلك. نعم.
لعن الله اليهود والنصارى، قالها في مثل هذه الحالة العصيبة ليحذر أمته من فعل ذلك، ولولا ذلك لأبرز قبره.
يعني انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع تعرضه للسكرات وغير ذلك، إلا أنه مع ذلك لم ينسى أن يذكر الأمة بهذا الأمر العظيم الذي فيه سد الباب المفضي للشرك. سبحان الله سبحان الله. شوف اللحظة هذه النبي يقول لعنته الله عليه وسلم تأخذ القرآن بأي مساجد. وانظر إلى دعاة القبور كأني بهم أن يكون الواحد عند الاحتضار كأني بيقول وصيتي أن تبنوا على قبر مسجدا، وصيتي أن تذهبوا إلى كذا. أما قال هذا ابن صاحب الخواطر؟ قال أبي عند الموت وعند كذا كان يقول رأيتك وكان يقول ما أدري إيه، وذكر تقريبا رؤيته للأنبياء يا مين سيدنا إبراهيم مين ما أدري إيه إلى آخر ذلك. هذا عند الموت هو يقول، ابن يقول كذاب صادق العود على ولده لأنه ما عاشوا على التوحيد، فكيف يوفقون إلى ذلك عند الموت؟ فانظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الأحاديث في نهي عن البيع على القبور على أقسام، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حياته ومن في حياته قبل مرضه وكذا، ومنها قبل أن يموت بخمس، ومنها لما نزل به، مما يدل على اجتهاد النبي العظيم في النهي عن بناء القبور عن بناء المساجد على القبور. وهؤلاء عندهم اجتهاد عظيم في بناء المساجد على القبور وتصويغ ذلك، ويظنون أن هذا دين وأن هذا مما يحب الله ورسوله وأن هذا من محبة الصالحين. نعم
كلام صاحب الخواطر.
نعم عبد الرحيم بيقول عنه،
قال عبد الرحيم متحدثا عن آخر لحظات والده وذلك في حوار مع مجلة الوطن الكويتية، قال ففي الساعة 12 من مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء قال الشيخ لي انت أدها، وهنا فطنت إلى ما يعني. طبعا كنا ننتظر يوم الأربعاء.
طبعا فطنوا إلى ما يعنيه وبتاع، يعني ناس أسرار عندهم أسرار، أنت أدها أهل فطنت، وكأنما ذكر نصا شرعيا من القرآن أو من السنة وقد علموا تفسيره مثلا. أنت أدها يعني لو أنت عنده قالك أنت أدها تقول له أدي إيه، إنما الناس دي ما تسألش أنت أدي إيه، الناس دي عندها رموز وعندها طقوس يعرفونها ظاهر وباطن وحقيقة وشريعة كما يلعبون على الناس بمثل هذه الأشياء. نعم
ويقصد يعني يوم الوفاة يعني.
أيوة ماشي أنت أدها يعني ها.
قال طبعا كنا ننتظر يوم الأربعاء الذي سيكون بمثابة يوم الفصل، وطلب الشيخ أكلا من تلك اللحظة فأكل قليلا، ثم طلب بأن أشارك إخواني في بقية الأكل، ثم طلب حلوا وأكل، وأمر بأن يأكل الإخوان من البقية، ثم شرب ماء من زمزم، وأيضا شرب الإخوان وهو في غاية الراحة والسعادة. وكانت الساعة تقارب 12 بعد منتصف الليل، وطلب تعديل اللحية وقص الأظافر، ثم طلب أن يأخذ حماما، وبعد الانتهاء طلب غيارات جديدة كانت موجودة مع ثوب أبيض جديد، وتم إسناده على السرير ووضع حجر التيمم بجانبه. وفي الساعة الثالثة قال اتركوني مع ربي خلوا عندكم دم.
سبحان الله سبحان الله، هذه ألفاظ العلماء. نعم
عندها قلت جاءت الساعة الموعودة فتركناه.
نعم.
وفي الساعة السادسة صباحا نزلت إلى غرفة الشيخ وصادفت الأخوة أيضا في نفس الوقت، ثم صادفت أختي الكبيرة تبكي في صالة المجاورة، عندها قلت بابا حصل له حاجة؟ فردت لا ولكنه طردني. وعندما دخلت عليه أشار بأنها دخلت وقت الصلاة وكان الجميع حاضرين، فكيف تدخل وسط هذه الزحمة؟
سبحان الله شوف الخرافات، كان الجميع حاضرين فازاي تدخل بقى في وسط هذه الزحمة، زحمة ايه بقى؟ زحمة الأولياء. نعم
أي أنه كان في عالم آخر. فطلبنا منه أن يسامحها،
لو صح لكان هذا العالم من الشياطين، لو صح، لكن هو ممكن أن يكون يكذب ليبين كرامة لأبيه ولا يدري، لأن دين هؤلاء مبني على كرامات وخرافات. لكن على كل لو صح كلامه فإنه لا يكون عند ذلك إلا الشياطين قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ نعم.
فطلبنا منه أن يسامحها، ثم بدأ ببعض النوادر، وفجأة نظر إلى السقف ومحييا بالأسياد والأئمة ومدد يا أهل البيت.
عرفتم؟ عرفتم؟ مدد يا أهل البيت، هذا شرك والعياذ بالله، مدد يا أهل البيت شرك. نعم.
ثم قال فجأة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله.
وأنك، انتبه، أنك يعني ماذا؟ مش أشهد أن محمد رسول الله، أنك يعني أمامه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يراه أحد يقظة أبدا. يبقى رأى من؟ فإن كان ما يقول عبد الرحيم هذا صدقا فقد احتوشت الشيطان هذا الرجل وأماتوه على الشرك. نعم.
ثم تمدد على فراشه، عندها قمت وغطيته بعباءة بيضاء ثم أخذناه إلى البلد.
نعم. الله المستعان.
آخر كلمة.
نعم. مدد يا أهل البيت. نعم. ورط أباه إن كان كذبا. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي في البقيع مع أصحابه، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، لئلا يأتي أناس بعد الصحابة رضي الله عنهم يبنون عليها مسجدا، أما الصحابة فلا يفعلون. وهذا الآن يقع من بعض الجهلة الذين يزورون المسجد يدعون النبي صلى الله عليه وسلم لكن من وراء الجدار، وهو شرك أكبر.
نعم. وهذا يدل، لأن دعاء النبي شرك أكبر. نعم.
وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على الأمة، فلذلك نقلوا هذه الأحاديث للأمة. نعم. ولمسلم عن جندب مرفوعا: لو كنت متخذا،
الأحاديث التي فيها تحذير، التحذير من بناء مساجد على القبور. فانظروا يا أخواني كما قلت لكم تكرارا مرارا، انظروا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين هؤلاء القبورين الذين جعلوا دعوتهم قائمة على بناء المساجد على القبور، هذه دعوته، واستحباب الصلاة في هذه وصحة الصلاة في هذه. نعم.
ولمسلم عن جندب مرفوعا: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. الخلة أعلى من المحبة، وفيه فضل الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة بالإجماع. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فلم يتخذه لئلا تزاحم محبته محبة الله عز وجل. كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وفي مسلم أنبيائهم
لا تزاحم محبته، يعني محبة الصديق محبة الله عز وجل. ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، فلم يتخذه، أي لم يتخذ أبا بكر خليلا لئلا تزاحم محبته محبة الله عز وجل. نعم.
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وفي مسلم أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
يعني ليس الأمر قاصرا على قبور الأنبياء فقط بل والصالحين. العجيب من سخافة هؤلاء أنهم يقولون: نحن نصدق ما قال النبي. ماذا قال النبي؟ لعن الله اليهود والنصارى تخدم قبور أنبياء مساجد. إذا لعن اليهود والنصارى، ما لعننا نحن؟ لم يلعن المسلمين، لعن اليهود والنصارى. طيب لماذا لعن اليهود والنصارى؟ لماذا النبي أخبر عن لعن الله اليهود والنصارى؟ لفعل ما هو؟ اتخاذ القبور مساجد. إذن من فعل هذا الفعل دخل تحت هذا الوعي. ولهذا تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبر. نعم.
قال: وسقطت اللفظة لأنه نقلها من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وقد سقطت من هناك.
نعم.
ومنع من هذا بثلاثة طرق: الأول ذم ما فعلوه.
ومنع من هذا العمل، يعني لو بناء المساجد على القبور، بثلاث طرق: واحد
ذم ما فعلوه.
ذم ما فعلوه. نعم.
الثاني قوله: لا تتخذوا.
نعم.
الثالث قوله: فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم.
وهذه مبالغة منه في النهي عن ذلك، لأنه وسيلة إلى الشرك كما حصل الآن.
أما إذا جئنا إلى زمان التحذير، ففي حال الصحة وكذا كان النبي ينهى دائما، قبل أن نموت بخمس نهى النبي، عند الاحتضار نهى النبي، فدل هذا على أن الأمر عظيم استحق التكرار. نعم.
خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، لأن الصلاة عند القبور اتخاذ لها مساجد، فكل موضع يصلى فيه فهو مسجد، كما في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم.
فإذا صلى عند القبر فقد اتخذ مسجدا وإن لم يبنى، فكيف إذا بني وهذا من وسائل الشرك.
نعم.
وقد ورد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد.
نعم.
لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك بالريح الطيبة.
نعم.
والذين يتخذون
شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنهم لا يكونوا مؤمنين، وكذلك الذين يبنون المساجد على القبور. نعم.
والذين يتخذون القبور مساجد أيضا من شرار الناس، لأنهم يتسببون في وقوع الناس في الشرك والبدع والباطل، لأن الناس إذا رأوا هذا قالوا ما دام أنه قد بني على هذا القبر فهذا القبر يدعى به ويستغاث به.
نعم.
لا يضر قرب المسجد من المقبرة، وإن فصل بينهم بطريق فهو أولى.
نعم. قال لا يضر قرب المسجد من المقبرة وإن فصل بينهم بطريق فهو أولى، يعني لو كان القبر خارج المسجد هذا لا يضر، لكن لو فصل بينهما بطريق هذا أول. ده هذا إيه إذا كان في مقابر يعني المسلمين، لكن لا ينبغي أن يجعل قبر وحده كده بين الناس في البنيان دون أن يكون في مقابر المسلمين، فإن هذا ذريعة أيضا إلى الغلو فيه، حتى لو ما بني في المسجد، حتى لو ما أدخل المسجد ولا بني عليه مسجد، فجعل قبر وحده في الناس هذا ذريعة إلى عبادته، فينبغي أن يمنع ذلك، ولأن هذا ليس من هدي السلف، أن يدفن الواحد وحده بين البيوت هذا ليس من هدي السلف، هذا يفضي إلى عبادته. فدل هذا الباب على تحريم بناء المساجد على القبور، وأنه لا يجوز هذا الفعل، فإن النبي قد شدد في أيما تجديد، بل جعل هؤلاء من شرار الخلق. إخواني، هذا الحديث عند البخاري ومسلم، حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت الرسول لي كنيسة رأتها في أرض حبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله. هذا حديث عند البخاري ومسلم في تحريم بناء المساجد على القبور. ده هذا بمجرد البناء من غير عبادة، كيف إذا عبدت؟ ولهذا يلبس القبوريون على الناس بإتيان كلام العلماء في صحة الصلاة في المساجد، صحة الصلاة، فيقول الجمهور على صحة الصلاة. طيب، صحة الصلاة شيء وصحة الفعل شيء آخر، صحة الصلاة شيء وصحة الفعل شيء آخر. ولهذا هل أحد من الأئمة المعتبرين قال بجواز بناء المساجد على القبور وبجواز إدخال القبر إلى مسجد؟ هل أحد قال هذا؟ أبدا، كل ينهى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا تصدرون هذا للناس؟ إنما يلبسون على الناس فتقولون بمسألة الصلاة وصحة الصلاة، فيظن الظان أنه طالما الجماهير على الصحة يعني على صحة الفعل كذلك. تلبيس، تدليس، غش للأمة. ومعلوم لماذا هذا القبر بالذات في المسجد إلا لادعاء كرامة فيه، ولهذا يعبد من دون الله، سبحان ما يعبد من دون الله عز وجل، سرعان ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
نعم، ولو صحت نية الفاعل، لو كانت النية الناس تصلي وكذا، ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. سبحان الله، فكيف لو بناه ودعا الناس إلى عبادة صاحب القبر حتى ولو صحت نية الفاعل؟ ما لنا دخل بالنية، العمل يقبل بشرطين لا بشرط واحد، النية وهي الإخلاص والمتابعة. فلو كان عنده النية الخالصة لكن ما عنده الاتباع ما يقبل العمل، فالنية ما تشفع. إذا كان العمل مخالفا للسنة وأنت تعلم ذلك. نعم.
قال الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
نعم، النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران ما هما؟ بناء المساجد على القبور وتصوير الصور والتماثيل، يبقى هنا اجتماع الفتنتين. لا شك أن هذا أعظم، لكن كل واحد على حذا إنما هو فتنة حذر الشارع منها، وليس يلزم اجتماع الصورتين. نعم.
قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس، ثم قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.
نعم، بل لما كان في النزع أعاد الوصية كأنما يودع أمته بذلك. سبحان الله، كان هذا من آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، وهذا من حرص صلى الله عليه وسلم على دين الأمة. نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم،
وليس من سنن الأنبياء، وليس من سنن الأنبياء، إنما هذا من سنن اليهود والنصارى. نعم، ولهذا الاستدلال بالآية، هم دائما عندهم آية يستدلون بها، وهي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. طب هذا إخبار، والرد على من سلب هذه الآية من أوجه منها أن هذا مجرد إخبار، ومجرد الإخبار لا يدل على جواز هذا الفعل أو عدمه حتى نعلم الدليل على القبول أو الرد، وقد دل الدليل على الرد في شريعتنا. طيب، الأمر الثاني أن العلماء قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا دائما إنما يصدر من المطرفين من أصحاب السطوة وكذا، وهؤلاء غالبا ليسوا مسلمين. الأمر الثالث، بعض الناس قال بأن هذا إنما كان شريعة لمن سبقنا، وشريعة من سبقنا ليست شريعة لنا إلا إذا دل الدليل على ذلك، أو هي شريعة لنا إلا إذا دل الدليل على النهي عن ذلك، سواء هذا أو ذاك، فإننا نقول بأن هذا لا يمكن أن يكون شريعة لهم، فلهذا هذا لا يدخل في القاعدة عندنا شريعة من قبلنا. ليه؟ لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فمحال أن يلعن يد النصارى اتخذهم القبور مساجد ويكون هذا شرعة عندهم. إذن يكونون ممتثلين ولا مخالفين؟ ممتثلين. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فلو كان هذا شرعة عندهم لكانوا موافقين، فكيف يلعنون؟ نعم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره. قال الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده تحذيرنا عن قبره،
أن مراد الصنم تحذير إيانا عن قبره، ولهذا قالت عائشة ماذا؟ غير أنه خشي. نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره.
نعم، عبادته والغلو فيه. نعم.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا.
نعم، قال في معنى اتخاذه مسجدا وأن المراد باتخاذ مسجدا العبادة عنده، سواء بني عليه البناء أو لم يبنى. انتبهت يا أخوان؟ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبل، ثم ذكر: وجعلت الأرض مسجدا، وجعلت الأرض مسجدا. نعم.
قال التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا،
نعم،
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم، الله أكبر. أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة، فلمن شرار الخلق من تدركهم ساعتهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فالمقارنة هذه يا أخوان تقضي التغليظ الشديد، وإن لم تكن المشابهة من كل وجه، فمن تدركهم ساعتهم أحياء كفار، وهؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور، ليس بناء المسجد على القبر كفرا لكن يفضي إلى الشرك. إذن هؤلاء لا يشركون هؤلاء، لكن دلالة الاقتران هنا تقتضي ماذا؟ التغليظ، وليس الاشتراك في الحكم كل وجه. نعم.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم. ذكر في خطبتك قبل الموت في خمسة، رد على طرفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 76 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، هم أول من بنى عليه المساجد، وعنهم بقى أخذت الصوفية وكذا، وانتشر هذا في الأمة. طيب، وجه الرد على الرافض ما هو يا إخوان؟ معروف، الغلو في القبور وكذا حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله. تبوى الجهمية،
إثبات المحبة،
نعم،
خلة،
نعم، إثبات الخلة. لو كنت متخذا من عبادي خليلا اتخذت أبو بكر، ولكنها إيه؟ أخوة الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال هنا: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والجهمية في ذلك. نعم.
قال الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
نعم، في السكرات.
الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة.
نعم، هذه فضيلة عظيمة. نعم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي
يعني
الله عنه،
يعني الخلة أعظم من المحبة. ووجه ذلك ما هو؟ أن النبي لم يتخذ من العباد خليلا، لكن اتخذ منهم محبوبين. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم.
الله أكبر. دليله:
لو كنت متخذا
من العباد خليلا اتخذت أبا بكر، فدل هذا على أنه أفضل الصحابة. نعم.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
نعم، الله أكبر. فين هذه نأخذها؟ منين؟ إشارة الخليفة. من أين تأخذ هذه؟ هذه فائدة دقيقة، هذه فائدة دقيقة. نعم، يعني كون النبي يقول: لو كنت متخذ العباد خليلا اتخذت أبا بكر، معناه لو كنت متخذا أيضا من خلقي خليفة بعدي أنص عليه نصا لا يقبل الاجتهاد لكان أبا بكر رضي الله عنه. نعم، ماذا قال الشيخ العثيمين؟
قال: لم يكن التصريح وإنما قال الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أبا بكر هو الخليفة من بعده، لكن لما قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، علم أنه صلى الله عليه وسلم أولى الناس، علم أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أحق الناس بخلافته.
نعم نعم. ولهذا استدل على خلافته بالنصوص أو إشارة إلى خلافته بالنصوص، منها أن النبي أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يأمر غيره، وكذلك المرأة لما أتته وقالت إن لم أجدك تعني الموت، قالت تجدين أبا بكر. ولهذا اختلف العلماء هل كانت خلافته رضي الله عنه بالنص أو بالاختيار، من من قال بالنص من من قال باختيار، والصحيح أنها بالاختيار، لكن النصوص أشارت إلى ذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه استدل بهذا، يعني أمنك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي على دينه، يعني أمرك بالصلاة وكذا، أفلا أمنك بعد الموت؟ نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
طيب ما الفرق يا أحمد بين هذا الباب والذي قبله؟ الذي قبله باب ما جاء من التغريض فمن عبد الله عند القبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وقبلها باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم لهم هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالح، ويليه من عبد الله عند القبر صالح، وهذا أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ها ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ كل هذا في التحذير من السبب الأول الذي كان سببا للشرك، ألا وهو ما يتعلق بالصالحين من الغلو، من الغلو فيهم، فإن الغلو يفضي إلى عبادتهم، من الغلو فيهم. وذكر قصة قوم نوح في الآية، وقالوا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا غوثا وعقا ونصرا إلى آخره. ثم بين جناب التوحيد وسد الباب من أن تعبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بالغلو في الصالح نفسه؟ لأنك منهي أن تعبد الله عند القبر، تعتقد شرف هذه البقعة، وأيضا ليس القبر محلا للعباد. قال بأنه إذا حصل غلو في قبور الصالحين سيرها أوثانا تعبد من دون الله، غلو في القبر، تأتي إلى قبر الصالحين، هذا خاص بمسألة القبور، تغلو في القبور إن غلوت في القبور، ومعناها طبعا من هو مدفون فيها في أصحابها سيرها أوثانا تعبد من دون الله. وإذا سيرها أوثانا تعبد من دون الله فما الفرق بينك وبين المشركين؟ ما ينفعك النطق بالشهادتين إذا ما حققتهما وإذا ما أتيت بمقتضى الشروط. نعم.
قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا صحيح كما سبق، فالغلو يجعل المغلو فيه معبودا من دون الله، ولهذا لما غلا أناس في بعض الصالحين جعلوها
نعم تعبد. الشيخ ابن باز علق على هذا فقال: نعم وهذا صحيح،
وهذا صحيح كما سبق،
الغلو في قبور الصالحين. نعم
وهذا صحيح كما سبق، فالغلو يجعل المغلو فيه معبودا من دون الله، ولهذا لما غلا أناس في بعض الصالحين جعلوها تعبد من دون الله كقبر الصالحين من الحسن والحسين وفاطمة وغير ذلك. وهكذا هذه الأمة غلوا في الرسول فعبدوه واستغاثوا به ودعوه من دون الله. وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في الصالحين أدى إلى عبادتهم وتقدم ذلك. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروي مرسلا عن عطاء بن يسار وزيد بن أسلم، وروي متصلا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: شد غضب الله الحديث لأنهم جعلوها أوثانا تعبد من دون الله، حيث بنوا عليها المساجد فعظموها فطافوا بها واستغاثوا بها ونظروا لها.
سبحان الله، ماذا تريد يعني أعظم من هذا؟ اشتد غضب الله على قوم يتخذوا مساجد، وهؤلاء سبحان الله يروجون لهذا. ومر معنا النص: أولئك شرار الخلق عند الله. ماذا نريد أكثر من هذا سبحان الله؟ يعني ماذا يا أخوان نريد أكثر من هذا؟ حديث أم سلمة، حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت له كنيسة في الصحيحين، وأن النبي في ذلك ذكر: أولئك إذا مات في مرجو الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله. وحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا مسجدا، هذا رواه مالك في موطئه، رواه مالك في موطئه. سبحان الله. نعم.
فاللات لما غلا فيه أهل الطائف صار معبودا من دون الله، فهذه سنة الأولين والآخرين. فالبناء على القبور وتعظيمها يصيرها أوثانا تعبد، وإن لم يعبدوها الآن فالوسائل تجر إلى الغايات.
إيه نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه
نعم
حديث ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد، قال: فيه حرمة زيارة القبور على النساء على الصحيح للأدلة، وكما في حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة بمعناه: فزيارة القبور مختصة بالرجال.
أي قوله صلى الله عليه وسلم: فزورها فإن تذكركم الآخرة، هذا مختص بالرجال. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن بلفظ زائرات زوارات القبور هذا صحيح، وهو دل على نفس المعنى، دل على نفس المعنى. ولا يقول أن قائل إنما زوارات هذا النهي فيه منصب على كثرة الزيارة لا أصل الزيارة، فلو زارت بعض المرات قليلة لا تدخل في النهي، وهذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه. نعم.
المسألة الثانية: اتخاذ المساجد على القبور لما سبق.
قال: في حرمة زيارة القبور للنساء على الصحيح، وذلك لأنه لم يرد أن النساء نساء الصحابة ما حرصن على الخير، كنا يأتينا القبور فيزرنها ما حرصن على الخير، طلبنا نبي أن يجعل لهن يوما في التعليم، تكلمنا مع النبي في الجهاد، فكنا حريصات على الخير. فلو كان هذا جائزا أو مستحبا لهن كالرجال لما تركنا زيارة القبور أبدا. نعم.
المسألة الثانية: اتخاذ المساجد على القبور لما سبق من التشبه بأهل الكتاب، ولأنه وسيلة إلى الشرك.
نعم، تشبه بأهل الكتاب الذي يتخذ قبورا من مساجد. نعم.
مسألة: لا يجوز زيارة النساء حتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن الحديث عام.
نعم.
قال: ورد لفظ زوارات، لكن ورد
قال يجوز زيارة النساء حتى قبر النبي. تابوا يا أخوان، هل يجوز زيارة النساء قبر النبي؟ لأنهن اليوم حينما يذهبن إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيجعل فتحرص المرأة على زيارة القبر، هل يجوز لهن؟ الجواب لا. قد يقول قائل: لكن يا شيخ وأنا في مسجد النبي يقولون زيارة النساء زيارة النساء، ويجعلوا للنساء طريقا خاصا في المسجد للذهاب للزيارة. نقول: هذا اتيان إلى الروضة وليس المسجد فيما أعلم، وليست القبر فيما أعلم، ولو كانت القبر فإن هذا لا يجوز للعموم، لكن الذي أعلمه أن الإتيان إنما هو للروضة، أي للصلاة في الروضة، حتى لا يحرمنا من هذا الفضل. فهناك أوقات في النهار، أوقات في النهار مخصوصة بهذا، أوقات في النهار مخصوصة بهذا، يجعل للنساء وقت للإتيان إلى الروضة للصلاة فيها، وباقي الوقت يكون للرجال. أما إتيان القبر لا أعلم ذلك، ولو كان لما كان في حج. قال الشيخ ابن باز: لا يجوز زيارة النساء حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن الحديث عام. هذه فائدة. طب فائدة أخرى؟ قال:
ورد لفظ زوارات، لكن ورد أيضا زائرات.
أي نعم. ففي ذلك كله دليل على النهي عن زيارة القبور بالنسبة للنساء، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروا فإنها تذكركم الآخرة، هذا أو فتذكركم الموت، فهذا خاص بالرجال ولا يدخل في ذلك النساء. وإن أجاز كثير من أهل العلم زيارة النساء القبور، لكن لا دليل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الحلف بالقرآن جائز لأنه كلام الله.
نعم، ويكون من باب الصفة، حلف بالصفة، والحلف بالصفة جائز. وفيه أيضا إثبات الصفات خلاف الجهمية، وأن هذه الصفات تتفاضل، فإن في الحديث: اشتد غضب الله، وكما جاء في الحديث في الصحيح: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب إيه قبله مثله. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير
الحقيقة هذا الكتاب كتاب دسم وعظيم، وهذا الكتاب نحرص إن شاء الله أن احنا نأتي على جميع شروحاته وحواشيه إن شاء الله، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى فنأتي إن شاء الله على جميع شروحه وحواشيه، لأن هذا الكتاب الحقيقة كلما قرأ في الإنسان وعاد النظر فيه ظهر من مسائل هذا الكتاب وفقه هذا الكتاب الشيء الكثير. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة.
تفسير الأوثان، طيب فين؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، معناه أن زيارة الإنسان إلى القبر ودعاء صاحب القبر وغير ذلك أن ذلك من اتخاذها وثنا، فإن عبدت من دون الله صارت وثنا. والوثن كما مر معنا، الوثن أعم من الصنم، الصنم يكون في المنحوت، أما الوثن فأعم. ولهذا كل صنم وثن، وليس كل وثن صنما. نعم. طب لماذا نبه الشيخ على تفسير الأوثان؟ لماذا؟ لأن القبوريين اليوم يتخذون قبور الصالحين أوثانا، سيرت أوثانا وصارت أوثانا، ومع ذلك ما يظنون ذلك، يظنون أن هذا من باب محبة الصالحين، وإن الأوثان هي الأصنام التي كانت ينحتها المشركون ويعبدونها من دون الله عز وجل. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
ولهذا يا إخواني كتاب التوحيد أرى أن يخطب به عن المنابر، أرى أن يخطب به عن المنابر بابا حقيقة، حتى يعرف الناس توحيد الله عز وجل. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
تفسير العبادة هذا نأخذها منين؟ يقول: تفسير العبادة
وثنا يعبد.
كلمة يعبد، شوف سبحان الله، انظروا إلى دقة الإمام. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. كيف يعبد؟ يرجى منه ويسأل النبي ويطلب منه الشفاعة. نعم.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
مما يخاف وقوعه، لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالنبي يخشى من ذلك، فلذا دعا الله عز وجل، ولهذا الحمد لله الله استجاب دعاءه، فلم يكن قبر النبي وثنا يعبده الناس يوما ما بفضل من الله عز وجل. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ،
لكن قبور من يزعم أنهم صالحون أو إن كانوا صالحين بالفعل كالحسين رضي الله عنه وكذا، هذه القبور صارت أوثانا تعبد من دون الله. فكم من ناذر الله، وكم من ذابح عندها، وكم من طائف حولها، وكم من متمسح بها، وكم من راج، فهذا يرجو ولدا، وهذا يرجو زوجة، وهذا يرجو نجاحا، وهذا يرجو غنى، كل هذا يحصل عند أصحاب القبور. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم تمام، انتبهتم ماذا يريد أن يقول ابن عبد الوهاب؟ قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني أن ذلك مما يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل هذا على أن هذا يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وكذلك أيضا إذا كان النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكذلك كل قبر لا ينبغي أن يكون وثنا يعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الله عز وجل بهذا إلا لأن هذا الأمر لو وقع لكان محظور، فكذلك هو محظور إذا وقع في قبور الصالحين. نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
نعم، فدل هذا على أن هذا الفعل عظيم، لأن الوعيد فيما هو يا أخوان اشتد غضب الله، وليس غضب الله على كذا، وكفى بهذا، كفى بغضب الله، فكيف إذا جاءك اشتد غضب الله، اشتد غضب الله. نعم.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
الله أكبر، وهي من أهمها، مسألة بقى المهمة في الباب، معرفة صفة العبادة التي هي أكبر الأوثان، يعني لما اتخذوا الله، وذي أهمها، ليه أهمها؟ لأنك لو عرفت السبب عرفت أن غلو هؤلاء في قبور الصالحين إنما يرجع لهذا السبب. فإن السبب ما ذكره هنا مجاهد، أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلتل مستويق الحاج فمات فعكفوا على قبر، والسبب أنه كان يعمل برا فحصل الغلو فيه، هذا الرجل الذي كان يلت له السويق فحصل الغلو فيه فعبد من دون الله عز وجل. هذا اللات عكفوا على قبره لما كان على صلاح أو خير. وما الذي يحصل عند قبور الموتى اليوم؟ نفس المسألة، يعكفون على قبره لصلاحه الذي يزعمونه. يبقى ما الفرق بين اللات وبين أي قبر عبد من دون الله عز وجل؟ لا فرق. تقول أصدق كان هذا صالح، إنما دول كانوا يعبدون أحجارا، هذه كانت رموز، الأحجار هذه لمن؟ فاللات على قراءة التشديد اللات، وهو أنه كان رجلا يلت له مستويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
أي نعم، لأنه كان يلت السويق. نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية،
أنه اسم صاحب القبر وهو اللات، وذكر مع التسمية أنه كان يرد لهم السويق. نعم.
التاسعة لعنه زوارات القبور.
نعم.
العاشرة لعنه من أسرجها.
طبعا هذا فيه الغلو، لعن زوارات القبور وانتخذين على السرج، هذا غلو، هذا يفضي إلى الغلو، فاتخاذها اتخاذ السرج عليها يفضي إلى الغلو حتى تعبد من دون الله عز وجل، ولهذا لا يجوز البناء على القبور، ولا يجوز تجصيص القبور، ولا تطيبها، ولا وضع الستائر عليها، وغير ذلك من هذه الأشياء، الستور عليه، فهذا كله منهي عنه لأنه يحصل بذلك غلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي قال: ولا قبر مشرفا إلا سويته. لا تضع تمثالا إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته. سويته لابد من تسوية القبور، فإن ذلك يفضي إلى عبادتها والغلو فيها. إذن بهذه الأبواب يا أخواني يتبين لنا التحذير الشديد من بناء المساجد على القبور، ومن رفعها، ومن عبادة الله عندها، فضلا عن الغلو في أصحابها، فإن هذا أعظم سبب يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، وأن هذا أصل شرك العالم، الغلو في الصالحين. فعلى الإنسان أن يحضر ذلك بكل سبيل، وأن يسد الباب، لا أن يفتح الباب أمام الناس ويقال هذا من باب محبة الصالحين. فرق بين محبة الصالحين وبين عبادة الصالحين. يبقى التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب الشرك، التحذير من عبادة الله عند قبر الرجل الصالح كيف إذا عبد، التحذير من الغلو في القبور، كل هذا متعلق بماذا؟ بالغلو في الصالحين، الغلو فيهم وادعاء الكرامات وكذا، حتى قد يصل الأمر إلى ادعائهم أنهم يعلمون علم الغيب. الأمر الثاني عند قبورهم، لا يجوز أن يدخل بهم المساجد، أو أن تبنى مساجد عليها، أو أن تعبد الله عندها ولو كانت في قبور البقيع، تذهب هناك تعبد الله عندها ظنا أن هذه أن هذا القبر العبادة عنده أفضل من غيره. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الباب. طيب تتمة لهذا أيضا قال: باب
ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم.
وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
نعم.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: بين المؤلف بهذه الترجمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته التوحيد من الأقوال والأفعال الشركية، وجناب الشيء الجزء منه، وحمى التوحيد زائد على الجانب، فالثانية أبلغ من الأولى، لأن الأولى في الجانب والثانية في الحماء.
انتبه. باب ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد. قال: وجناب الشيء الجزء منه، في حماية النبي جناب التوحيد، وحمى التوحيد زائد على الجناب، فالثانية أبلغ من الأولى، لأن الأولى في الجانب والثانية في الحمى، أو الأولى في الجناب والثانية في الحمى. طيب فين الأولى وفين الثانية يا أحمد؟ وهنا ذكر الرسائل الفعلية لحماية التوحيد من الشرك، وفي باب حماية التوحيد وسد طرق الشرك وسد ذكره في الحماية القولية، أي حمى التوحيد بتحذير من الشرك وما يوصل من أقوال والأفعال. يقارن بين بابين، هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد، والباب الثاني اللي هو سيأتينا بعد ذلك تحت عنوان باب ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد. هنا حماية النبي جناب التوحيد، الباب الذي يأتي بعد ذلك حمى التوحيد. ولهذا أشكل التبوبين حتى عد بعضهم أن هذا قد يكون خطأ، وابن عبد الوهاب دقيق غاية في الدقة، فهذا الباب بوابه تحت باب ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، هذا في الجناب. طيب ثم جاء بعد ذلك باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماء التوحيد. فالشيخ هنا بيّن ابن باز أن الجناب جناب الشيء الجزء منه. طب والحمى ما زاد؟ أيهما أبلغ بقى؟ حماية ما حول التوحيد أو حماية التوحيد نفسه؟ أيهما أبلغ؟ ما حول، وما دل عليه الحمى. ولهذا قال هذا الباب أبلغ أبلغ، وكل منهما مطلوب. حماية الحمى كما قال النبي وحديث أبي عبد الله نعمان بن بشير، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ الدين وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الايه؟ الحمى. يبقى الحمى ما يدور بالشيء من خارجه حوله. فقال الشيخ وحمى التوحيد زائد على الجانب، فالثانية وهي حمى التوحيد أبلغ من الأولى وهي جناب التوحيد، لأن الأولى في الجانب والثانية فين؟ في الحمى. في الجانب هو جزء منه، والثانية في الحمى وهي حوله. طيب ننظر بقى إلى الوسائل هنا وسد كل طريق وصل الشرك. يقول قد ذكر، وهنا ذكر الوسائل الفعلية الفعلية لحماية التوحيد من الشرك. قولوا اللهم لا تجعل لا تجعلوا بيتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فهذا ذكر هنا الوسائل الفعلية. إنما في حماية التوحيد اللي هو القولية، لأنه رحمه الله تعالى هناك قال في لما قال قولوا بقولك أو بعد قولك، لما قال أنت سيدنا فقالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، هذا من جهة الألفاظ، هذا من جهة الألفاظ، فهنا من جهة الأفعال ولك من جهة الألفاظ. طيب علق الشيخ العثيمين على هذا أو الشيخ صالح الشيخ الفرق بين البابين، هذا دقيق في كلام الشيخ. فالحمى ما حول ما كان حوله حول التوحيد، الجناب هو الجزء من الشيء، قال جناب ويقال جانب. ولهذا يكون المحافظة على الجناب أبلغ من المحافظة على الحمى أبلغ من المحافظة على الجناب. ثم ذكر الشيخ فريقا الشيخ ابن باز يعني في أنه في مسألة الجناب ذكر، يقول ذكر هنا الوسائل الفعلية لحماية التوحيد من الشرك اللي هو في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولا تجعلوا قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وهناك ذكر الأقوال وهناك ذكر الأقوال. وعلى كل حمى الجناب وحمى حماية الجناب وحماية الحمى كل ذلك إنما يحضر فيه الإنسان الأقوال الشركية والأفعال الشركية. نعم
الشيخ ابن قاسم يقول المصطفى المختار والجناب والجانب والمراد حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسبابه، إذ هو أعظم الفرائض بل لا تصح
حماية التوحيد عما
جناب.
قال إيه؟
قال المصطفى المختار والجناب هو الجانب،
نعم،
والمراد حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يقرب منه،
نعم،
أو يخالفه من الشرك وأسبابه، إذ هو أعظم الفرائض بل لا تصح إلا به، وهو الذي جاءت الرسل بالقيام به والنهي عما ينافيه، ومع حمايته لجنابه اجتهد في سد كل طريق يوصل أمته إلى الشرك، وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم، وقطع الوسائل والذرائع المفضية إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بلغ البلاغ المبين وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف رحمه الله هنا حمايته الخاصة.
نعم. ثم قال الشيخ،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قوله قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف له والخطاب لقريش وللأمة كلها ولهم خاصة، لأنهم يعرفونه ويعرفون نسبه وأنه منهم، وفي قراءة شاذة من أنفسكم،
نعم،
من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم أي شاق عليه الشيء الذي يضركم ويتعبكم لرحمته بكم وحبه لكم، وحريص على هدايتكم وتحذيركم من النار بأعماله وأقواله، وهو رؤوف بالمؤمنين عطوف عليهم، ولكنه شديد على أعداء الله لكفرهم وضلالهم. فهذه أوصافه، فإن كانت هذه حاله فالواجب اتباعه ومحبته، ولكن حصل العكس فعادوه حتى أرادوا قتله. ثم من كانت هذه صفة فإنه لا يترك أمته بدون نصح، لذلك أمر بالتوحيد وحث الناس على الاستقامة وحذر من الشرك وأسبابه بأقواله الكثيرة، كحديث لا تطروني كما أطرت النصارى إياكم والغلو هلك المتنطعون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا الحديث عيدا، قال عيدا بتكرار المجيء إليه والدعاء عنده أو الصلاة عنده أو الاستغاثة به ونحو ذلك.
نعم، هذا معنى العيد، يقول بتكرار المجيء إليه، نعم، فإنه من العود وغير ذلك. نعم،
والعيد هو ما يتكرر ويعود كل مرة،
نعم،
ولا يدخل في هذا زيارته عليه الصلاة والسلام بدون شد الرحل وبدون غلو فيها وعبادة عندها،
ولا يدخل في هذا
زيارته صلى الله عليه وسلم بدون شد الرحل وبدون غلو فيها وعبادة عنده.
يعني لو أن الإنسان كان قد قدم من سفر وأتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدما صلى أتى القبر فسلم، هذا لا إشكال، لكن لا ينبغي أن تشد الرحل إلى زيارة قبره، لكن يشد الرحل إلى زيارة مسجده. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل قبور. نعم،
لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي مثل القبور، لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها.
هذا في إشارة ودليل على أن القبور ليست محلا للصلاة، ولهذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تشبهون بيوتكم بالقبور في عدم إيقاع الصلاة فيها، فدل هذا على أن القبور ليست محلا للصلاة. نعم،
لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي مثل القبور، لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها، بل صلوا فيها واقرأوا. وفي الحديث: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها، والذي يصلى في البيوت النوافل. صلوا علي حثنا.
هذا بالنسبة للرجال، فالذي صلى في بيت النوافل هذا بالنسبة للرجال، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت النوافل، ليلا يصلي في البيت وسائر النوافل يصلي في البيت، وإن جاز الصلاة في المساجد. نعم.
صلوا علي حث علي على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى
وارد الفضل في الصلاة عليه، وأن من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا. والأفضل أن تجمع بين الصلاة والتسليم لقول الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها. علي بن الحسين هو زين العابدين، فيصلي على النبي صلى الله عليه فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في البيت والسوق والطريق، ولا يخص السلام والصلاة عليه عند القبر. ولهذا أنكر علي بن الحسين على الرجل وبين له أن هذا ليس بمشروع، وأنك تسلم عليه وتمضي، لا تجلس عند القبر تدعو. نعم. هذه سنة جاءت عن أهل البيت، وكلهم بينوا أن اتخاذ القبر عيدا وسيلة إلى الشرك إذا عكفوا عليه عنده وصلوا عنده ودعوا عنده، جرهم هذا إلى الشرك والغلو، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة. ومن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وتجصيصها وفرشها يؤدي إلى اعتقاد العامة أنها معظمة وأنها تنفع.
ومن اتخاذ القبور مساجد البناء عليها.
ومن اتخاذ القبور مساجد البناء عليها وتجصيصها وفرشها يؤدي إلى اعتقاد العامة أنها معظمة وأنها تنفع. وكل هذا قد وقع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد وحذر منه.
نعم. أو جرهم هذا الشرك، جرهم هذا الشرك والغلو، فحسم النبي المادة ومن اتخاذ القبور مساجد. ثم قال والبناء عليها وتقصيصها وفرشها يؤدي لاعتقاد العامة أنها معظمة وأنها تنفع. وكل هذا قد وقع مع أن النبي قد حمى جناب التوحيد وحذر من الشرك. يعني مع كون النبي قد قال هذا وكرر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هذا كثيرا، إلا أنه مع ذلك وقع في الأمة من غلى في القبر حتى عبده. وهذا قد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا، وأن هذا واقع في الأمة، ساقع في الأمة سبحان الله. ومع ذلك انظر كيف تبتعد الأمة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم يا أخواني تجدون هذه القضية على وسائل الإعلام، وأي واحد يريد شهرة الكلام في الصلاة في المساجد المقبورة، الكلام في النقاب، الكلام في اللح، ما حكم اللحية، وهكذا. طبعا الآن مقاطع صار الناس توزع، كل واحد يتكلم الآن كلام في النقاب ويريد أن النقاب ليس فرضا، الكلام في اللحية يريد أن اللحية ليست واجبة، الكلام في المساجد المقبورة ويريد أن الصلاة فيها لا إشكال فيها، وأن بناء المساجد على القبور هذا لا إشكال فيه، وغير ذلك من هذه الأمور التي يذكرونها قضايا الإسبال. هذه القضايا التي تطرح الآن ويخالفون فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وللأسف الشديد وقع الشرك في هذه الأمة عند فئام من الناس، وصار مدد يا فلان مدد يا علان، هذا من دين الله عز وجل، صار هذا من دين الله عز وجل، طلب المدد من الأموات والاستغاثة بالأموات صارت دينا يدان به لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وما هذا إلا لأن الدعاة القبوريين هؤلاء رخصوا ذلك الناس. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله هؤلاء الذين فتحوا هذه الأبواب من الشر أمام الأمة، فتحوا هذه الأبواب من الشر أمام الأمة. هذا دين، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي حضر في حياته وقبل أن يموت بخمس، ولما نزل به صلى الله عليه وسلم في السكرات. تقول عائشة طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك لأبرز قبر النبي كان قبرا عاما أمام الناس غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني مسجدا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يعبد الله عز وجل عنده، يعبد صاحب القبر رب عز وجل عنده. فكيف بغير قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا أيضا نهى عن البناء على القبور، ونهى عن اتخاذ السرج، ونهى عن السطور وغير ذلك من هذه الأشياء. فلا تعظم القبور لأن هذا ذريعة إلى عبادة صاحب القبر والغلو فيه. إذا وجدوا القبر هذا مزينا مزركشا عنده الأنوار عنده عبد. ولهذا أي واحد الآن يدخل المسجد من العوام وفيه القبر ماذا يصنع؟ يصلي ويخرج خلاص. أبدا لابد يلتفت القبر، الفاتحة لصاحب القبر ما أدري إيه كذا، شيل الله يا فلان. هذا الذي يحصل له يا إخوان. وأولئك المجرمون، إي والله يا إخواني والله مجرمون، وفيهم المشركون، وفعلهم شرك بلا خلاف. دعاء غير الله، الذبح، النذر، هذا شرك ولا شك، الفعل شرك، وإن كان الفاعل لا يحكم عليه بذلك حتى تقام الحجة الرسالية عليه، لكن ما في إجرام أعظم من هذا. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا النصين هذين، الأول ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة لما ذكرت له كنيسة رطب الحبشة فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا لا ينبغي أبدا. والنص الثاني، شوف شرار الخلق عند الله، وما هو النص الثاني يا أخوان؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، اشتد غضب الله عز وجل. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذا رواه مالك في موطئه، رواه مالك في موطئه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة.
نعم.
الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
يعني تفسير آية براءة هو قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أعظم هذه الرحمة والشفقة أنه سد أبواب الشرك أمام الأمة ودلهم على ما ينفعهم. نعم.
الثانية إبعاده أمته،
جعلوا المجرمون هؤلاء يا أخوان القبوريون جعلوا هذا دين محمد بن عبد الوهاب. هل محمد بن عبد الوهاب تكلم بكلمة من نفسه؟ ما الكلمة التي أتى بها ابن عبد الوهاب من نفسه يا أخوان؟ نعم.
الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
إبعاده أمته عن هذه عن هذا الحمى غاية البعد كما مر معنا في الأدلة. اللهم لا تجعل على القبر وثنا يعبد. ثم قال شد غضب الله على قوم تأخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا يسد الطريق. وكذلك أيضا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيثما كنتم. مو من لازم أن تأتي إلى القبر تصلي عليه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. سد حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. نعم.
الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.
نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص.
أي ومن أعظم الرحمة والرأفة أنه علمنا أمور ديننا وسد علينا الباب وجميع الأبواب التي تفضي إلى الشرك. نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
نعم، نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. زيارة يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها عمل فاضل، لكن ما الصورة أو ما الوجه المخصوص الذي نهى عن زيارة قبره عليه؟ ها، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أن تتخذ هذا القبر وثنا، هذا هو المنهي عنه، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. شوف تعليق العثيمين، في المسائل الرابعة
قال نهيه عن زيارة قبري على وجه مخصوص تؤخذ من قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، فقوله عيدا هذا هو الوجه المخصوص.
نعم،
وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
فيصبح وثلا يعبد، لا يجعل قبر وثلا يعبد، وأيضا لا تأخذ قبر عيدا، كل هذا يدخل في الوجه المخصوص. نعم،
وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه، وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره.
تبهتم؟ هذا كلام دقيق جدا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين، كلام دقيق، لأن ابن عبد الوهاب يقول مع أن زيارته من أفضل الأعمال، كيف والأعمال كثيرة أفضل من ذلك؟ فنبه الشيخ على مسألة دقيقة، فقال معنا زيارته من أفضل الأعمال، من جنسه، يعني من جنس زيارة القبور. فزيارة القبور مستحب، فأفضل زيارة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يبقى هذا من جنسه، من جنسه. أما من جهة الاعتبار وتذكر الآخرة فإن قبره وقبر غيره يستويان في ذلك. نعم،
الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة.
أي نعم، لأنه يفهم من كلمة عيد، لا تأخذ قبر عيدا، فيتكرر ذلك لأنه يخشى أن يفضي إلى محظور، ولهذا الصحابة ما كانوا يحرصون على الكثرة، ما كانوا كلما دخلوا المسجد زاروا القبر، لا، لم يعرف هذا عن الصحابة، ولم يخرجوا من بيوتهم قاصدين القبر الزيارة وهم من أهل المدينة، وإنما كان الواحد إذا رجع من سفر أو كذا أتى القبر فسلم، أتى القبر فسلم. نعم،
السادسة حثه على النافلة في البيت.
نعم، لا تجعلوا بيتكم قبورا، قال صلوا في بيوتكم، فدل هذا على أن الصلاة في البيت تمنع البيت أن يكون قبرا، حيث إن القبور لا يصلى عندها، فلا تشبه بيوتكم بالمقابر بعدم إيقاع الصلاة فيها، ولكن صلوا فيها وتنفلوا واجتهدوا. نعم،
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
نعم، طب يقول أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، هذه من أين نأخذها؟ أن النبي لما قال اجعلوا بيوتكم قبورا معلوم أن هذا متقرر عندهم أن القبر لا يصلى فيه ولا عند. نعم،
الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب،
أن فيه مزية زائدة. نعم، قال حلق الشيخ قال
أي كونه نهى صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا، العلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره، ولهذا نسلم ونصلي عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة، ولهذا قال علي بن الحسين ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء.
نعم، هذا في التعليق على الثامنة، على الثامنة. نعم،
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
من الصلاة والسلام عليه، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. طب قوله في الصلاة والسلام عليه دليل على أنه لا تعرض باقي الأعمال، باقي الأعمال ما تعرض، إنما تعرض عليه، يعرض عليه ماذا؟ الصلاة والسلام. نعم. قال
كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، أي فقط، فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاة وتسليمه. ويؤخذ من قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم.
أي نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
هذه أبواب عجيبة، أبواب عجيبة، ولهذا أقول بملء في ما وجد كتاب مصنف في توحيد الألوهية على نسق كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. لم يوجد كتاب مؤلف على هذا النسق، ما وجد، ما نعرف كتابا، ما نعرف كتابا في المكتبة الإسلامية. فقد وفق في هذا الكتاب أيما توفيق، ولهذا هذا الكتاب أقلق مضاجع القبوريين، أقلق مضاجع القبوريين، ومع ذلك الكتاب هذا ما يعجب عبد محمود رضواني في التوحيد، وما يدري عن موضوع هذا الكتاب، يظن في جل في كل أنواع التوحيد. لو تتون عبارته، عبارة الرضواني في كتاب التوحيد وانتقاد هذه وانتقاد كتاب التوحيد، يعني يهون من شأنه وفضل. نعم هو كتاب طيب وجيد وكذا، لكن ما استوعب وما كذا والتصنيف وما تصنيف، وما يدري عن بابه، ما يدري عن بابه الذي أتقنه فقل أن، ما أقول فقل، لا، فليس له نظير، ما أقول قل أن تجد له نظيرا، ليس له نظير، ليس له نظير، والحمد لله. ففي موضوعه وفي بابه وما يتعلق بتوحيد الألوهية لا يوجه إليه انتقاد، إنما يقال جزاه الله خيرا. لكن هو ما وضعه رحمه الله تعالى في جميع أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. ولهذا موضوع هذا الكتاب شيء، والواسطية والتدمرية والحموية والتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندأ شيء آخر، مع أنه أودع في كتابه ما يتعلق بالربوبية أيضا والأسماء والصفات، لكن هذا بالتبع. إنما الأصل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب التوحيد المختص بالألوهية التي وقعت فيها الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين جميع الأنبياء وبين ماذا؟ وبين أممهم. فحينما تأتي أنت تنتقد كتابا، انظر إلى موضوع الكتاب، انظر إلى موضوع الكتاب، هل موضوع الكتاب هذا في جميع أبواب التوحيد وأقسام التوحيد، في جميع أقسام التوحيد؟ لا، إنما هذا في قسم واحد. إن كان عندك انتقاد في هذا القسم أبده، كان عندك انتقاد في هذا القسم أبده. ولهذا هذا الرجل بينما يزاهد في كتاب التوحيد بن عبد الوهاب وكذا، إذا به يحيل على ماذا؟ على كتبه. ولهذا كتبه هي التي جمعت وهي التي فعلت وهي إلى آخر ذلك. فعجيب، أنا ما أدري إيه إلا السر في انتقاد أمثال هؤلاء لمثل هذا، مرة العدوي ومرة رضواني ومرة ما أدري إيه، ما أدري، سبحان الله. ولهذا الكتاب، سبحان الله، هذا الكتاب يقع بقوة في قلب كل موحد. إيه والله يا أخوان، هذا الكتاب الإنسان يجد قلبه عنده عظيم، لأنه يختص بأعظم موضوع عن الإطلاق، وموضوع التوحيد الذي جاءت به الرسل والذي وقعت الخصومة فيه.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا عاد أخوهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. شوف يا أخوان التبويبات تمر معنا كيف بالله عليكم، تبويبات والمسائل والأدلة، تبويب أدلة التبويب، مسائل مسائل الباب. عجيب والله العظيم، أقسم بالله يا أخواني إن المسألة من مسائل الكتاب، المسألة الواحدة يصنف فيها التصنيف، يصنف فيها المسألة، وكل باب جدير أن يكون كتابا. باب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ألا يصلح هذا كتابا؟ باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، ما يصلح كتابا؟ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا تعبد من دون الله، ما يصلح كتابا هذا؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كل هذه الأبواب العظيمة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ضمن كتاب واحد، ضمن كتاب هو كتاب التوحيد، صدق. ولهذا نقول احنا نقول يعني نكرر هذا كثيرا ونطالب من كان عنده تعقيب على هذا الكلام، وهو أن كتاب أقوله أن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا نظير له في توحيد الألوهية، ما أحد صنف مثل هذا الكتاب. نعم كلام علمائنا وأئمتنا في هذا الموضوع موجود وموفور بكثرة لكن متناثر، لكن أنا أقصد تصنيف. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يخرج عن كلام العلماء ولا فهم العلماء ولا عن أدلة شرعية، احنا نقصد التصنيف. إنما الحمد لله ما زال علماء الأمة في كل العصور، وما في عالم سلفي إلا وهو يولي هذه القضية عناية خاصة في توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية. لكن نعم دعاة الحزبيين يهونون من شأن هذا، يقولون لك دعنا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، عندما مشي الكلام في الحاكم والدار وكفر الحاكم والحكم بين أنزل الله، لكن توحيد العبادة قل عندهم أن يتكلموا فيه، قل أن يتكلموا فيه. فنسأل الله أن يرفع قدر هذا الرجل وأن يرزقه الفردوس الأعلى. لو ما صنف ابن عبد الوهاب إلا هذا الكتاب لكفى في بيان فضل هذا الرجل ومحبته، كيف وقد أضاف المصنفات الأخرى التي هي غاية في العمق والدقة. سبحان الله، غاية في العمق والدقة، كشف الشبهات، كتاب عجيب عجيب، مسائل الجاهلية. كتب وغيرها من الكتب الأخرى، ثلاثة الأصول، الأصول الستة، القواعد الأربع، ستة مواضع في السيرة، الطاغوت، معنى العبادة، الفرق بين المشرك والمسلم، كتب كثيرة صنفها الشيخ، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتيك واحد وبسهولة لطلابه يقول يعني كتاب التوحيد بن عبد الوهاب يعني كتاب جيد وكل شيء ويشكر وكذا، لكن يعني هذا الكتاب ليس يعني استوعب وليس إلى آخر ذلك. استوعب ماذا؟ استوعب الأقسام الثلاثة الربوبية والألوهية والصفات؟ هو ما جعله في هذا، إنما المجعول هو باب واحد. ما الذي قصر فيه ابن عبد الوهاب فيما يتعلق بالألوهية؟ الألوهية، ما الذي قصر فيه ابن عبد الوهاب الألوهية؟ ما الذي قصر فيه؟ نعم.
كلام الرضواني في كتاب التوحيد. قال الرضواني: منهج توحيد العبادة بهذا الشكل أشمل وأعم وأدق وأشد تأصيلا من مجرد الكلام الذي هو مسترسل، زي ما هو شرح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد جميل جدا، بس المنهج العلمي في الكتاب والتأصيل العلمي اللي شامل للمعلومات، الشيخ محمد كتب الكتاب ده علشان علة في الجزيرة العربية، فما نقعدش بقى يبقى هو هذا الكتاب هو النص والمرجع في توحيد العبادة.
احنا عايزين يعني التوصيل. ده هذه مصيبة أخرى أيضا، يعني يعلق على توحيد العبادة نفسه، يعني هلأيته أنا كنت أظن إن عادي بالموضع بعيد، كنت أظن أنه كان محل انتقاد أنه هو أنه لم يشمل جميع أنواع التوحيد، لكن ده حتى في توحيد العبادة أن التصنيف هذا فيه قصور، لأنه فعل لعلة معينة كانت عنده في الجزيرة، لكن ما فيه الشمول، ما فيه الشمول. سبعة وستون بابا استوعب فيه كل ما تعلق بتوحيد العبادة، هذا ما فيه شمول. 67 بابا ما فيها شمول، لأنه ما يفقه ما تحتها، ولو فقه كل باب من هذه الأبواب لعلم الحمد لله أنه يدل على التوحيد كله، فضل من الله عز وجل توحيد العباد. ثم إنه لم يلتفت إلى المسائل المتممة، فحينما يقف عند المسائل ويعلم ما فيها من دقة واستنباط سوف يتبين له كيف شمل هذا الكتاب كل ما يريد أن يقول الرضواني. ما الذي تركه ابن عبد الوهاب يا رضواني؟ نعم أكمل.
الشيخ محمد كتب الكتاب ده علشان علة في الجزيرة العربية، فما نقعدش بقى يبقى هو هذا الكتاب هو النص والمرجع في توحيد العبادة، احنا عايزين التأصيل اللي كان عليه علماء الأمة.
سبحان الله سبحان الله، التأصيل كان عليه علماء الأمة، في تأصيل أعلى من هذا؟ ده احنا جايبين كل الشروحات بجوارنا حتى يتبين لنا سبحان الله مواضع عميقة في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم،
احنا عايزين التأصيل اللي كان عليه علماء الأمة ممن اتبعوا منهج سلفنا الصالح وهذا الذي نسعى إليه، كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
سبحان الله، بالله عليكم يقول هذا عالم، إخوان يقول هذا عالم طالب علم يقول هذا الكلام، بأن كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه لم يستوعب ما يتعلق بتوحيد العبادة. كلنا ما الأقسام التي تريدها، فإن هذا الكتاب في التوحيد ووجوبه والدعوة إليه وبين فضله وكذا وكذا، ثم بيان ما يضاد هذا التوحيد، طارة ما يضاد أصل هذا التوحيد، وطارة ما يضاد ماذا، وطارة ما يضاد كمال هذا التوحيد. ثم ذكر من المعاصي ما ذكر، وكل ذلك في غاية من الدقة واستنباط الأدلة واستيعابها، ثم زين ذلك كله بالفقه الدقيق العميق الواضح في مسائله التي كم مسألة، يعني لو 66 بابا يا إخوان غير يعني المقدمة، لو تضربها في متوسط 10 مسائل، في متوسط 10 مسائل كم سيخرج في مسألة؟ في طبعا عندنا أحيانا قرابة 30 مسألة، وفي أحيانا ما قلت 10 مسائل، خلاها 10 مسائل، خلاها 15 مسألة، اضرب فيه 66 باب يطلع لك كم؟ قرابة 1000 مسألة. يا ليت أحد الإخوة يحصي لنا عدد مسائل كتاب التوحيد، قرابة 1000 مسألة، 1000 مسألة كلية، 1000 مسألة فيها من الكليات ما فيها، بحيث إن فرضتها وجدت علما عميقا وغزيرا وواسعا في هذا الباب. نعم،
كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما ينفعش ان احنا نوسع فيه، ولذلك ممكن تقول مثلا
ما ينفعش نوسع فيه، كيف يعني ما أدري. نعم،
ولذلك ممكن تقول مثلا تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ماشي، لكن حتى فتح المجيد نفسه الشروح كلها عبارة عن استطرادات واسعة فيما يزيد عن حجم الكتاب.
عجيب والله يا اخوان، يعني كمان الانتقاد تناول فتح المجيد، استطرادات خارج عن ايه؟ يقول استطراد ايه؟
ها؟ استطرادات استطرادات واسعة فيما يزيد عن حجم الكتاب،
فيما يزيد عن حجم الكتاب، يعني كلام حشو يعني، يعني ممكن اختصر فتح المجيد، تيسير العز الحميد، قرة عين الموحدين، هذه الشروحات ممكن اختصرها لأنها فيها زيادة حشو يعني عن الموضوع دي. هذا كلام نعم يقول أعد
حتى فتح المجيد نفسه. أيوة. الشروح كلها عبارة عن استطرادات واسعة فيما يزيد عن حجم الكتاب،
فيما استطرادات واسعة
فيما يزيد عن حجم الكتاب.
نعم لا ما. فيما يزيد عن حجم الكتاب يعني، يعني يقصد ان الكتاب ما يستاهلش، ما يستحقش يعني، قد يحتمل هذا ويحتمل مثلا تزيد عن حجم ال. عجيب والله يا اخوان، الله المستعان الله المستعان. يعني بهذا من الذي سبق رضواني في الانتقاد؟ وكما ولدنا قلت لكم دائما الرضواني والنقطة الأولى في تصوره دائما في توحيد الأسماء والصفات كانت له أسبقية في مسائل، وفي انتقاد كتاب التوحيد كانت له هذه الأسبقية أيضا في هذه النظرة إلى كتاب التوحيد، وأنه لم يشتمل ولم يستوعب وليس فيه الشمول لهذا النوع من العلم وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. ثم إن هذه الكتب من الشروحات قد زادت في حجمها وكذا عن وفي استدراجها عن حجم هذا الكتاب، إن كان يقصد عن حجم هذا الكتاب أنه ما يستحق، أنا أقول والله والله كتاب التوحيد هذا، شوف كل الشروحات هذه وبفضل من الله سبحانه وتعالى جل هذه الشروحات إنما فيها الإضافات، يعني ما تجد عند ابن القاسم في حاشيته، قد تجد عنده زيادات ليست عند أبا بطين في حاشيته، عند حمد بن عتيق، عند ابن باز، عند السعدي، عند العثيمين، كل شرح من هذه الشروحات فيه من الزيادات ما ليس في غيره، ومع ذلك تقول هل من مزيد؟ والله يا أخواني أنا أقول هذا الكتاب يمكن المرة كم نشرح هذا الكتاب يا أخوان، يعني احنا ارجعوا للموقع عندنا الشروحات كلها تقريبا، وما زلت أنا عندي الآن خرجت أنا الباقي لنا من حواشي كتاب التوحيد وشروحات كتاب التوحيد حتى نقف عنده، يعني إن شاء الله إذا خلصنا إذا أنينا هذا بإذن الله سنبدأ في فتح المجيد لإتمامه، لأن قطعنا في شوطا سنبدأ في فتح المجيد، لأن هذا شرح مهم جدا جدا لهذا الكتاب، ومن قبل أنهينا تيسير العزيز الحميد، وكم شرحا بقى وكم حاشية أنهينا ولله الحمد والمن، وأخرجنا قرة عيون الموحدين، هذه الشرحات كلها حاشية ابن قاسم نقرأ فيه الآن، قرة عيون الموحدين نقرأ فيه الآن، فتح المجيد نقرأ فيه الآن، أيضا شرح الشيخ زيد المدخلي وكذا نقرأ فيه الآن، شرح العثيمين قول مفيد نقرأ فيه الآن، غير لأن هنا، ومع ذلك والله يا أخوان الإنسان يجد نفسه ويجد حياته في هذا الكتاب، كتاب عجيب، كتاب عجيب عجيب عجيب، ولهذا لا تجد عالما من علماء السنة في المملكة غالبا فيما أعلم إلا وله شرح على كتاب التوحيد، بل ومرات ربما ابن باز رحمة الله عليه، العثيمين، الفوزان، الحيدان، كل هؤلاء، ولهذا يعني هذا الكتاب في موضوعه يحتل مكانة عند طالب علم، يعني أنا ما أتخيل إلا أن يكون بقى عذر ولا ما أدري والله، يعني سنحسن الظن يعني الله أعلم، حينما أقول يعني أنا الآن طالب علم سلفي أدرس في الأمة من 20 سنة أدرس كتبا، كيف يفوتني كتاب التوحيد فلا أدرسه؟ يعني لو نسأل مثلا، نفترض يعني أننا مثلا سنسأل مثلا شيخا يدرس من 20 سنة، نقول له مثلا لماذا لا تدرس كتاب التوحيد؟ اللهم إذا كان عنده بقى خطة يقول لنا كده، أنا مثلا محدث أعتني بكتب الحديث ولكن يمدح كتاب التوحيد وكذا، قد يقول له مثلا وجه، لكن ما أدري ما أدري، أنا أقول هذا باب إحسان ظن، لكن أنا أقول يا شيخ لو سمحت، لو هأخذ رأيي أخاطب كل مشايخ الدنيا، أخاطب جميع مشايخ الكرة الأرضية، لو كان لي من كلمة أقولها لكل شيخ سلفي يا ليتك تبدأ دروسك سواء كنت محدثا أو فقيها أو لغويا أو مؤرخا أو أي نوع من العلم أنت تدرسه، يا ليتك تبدأ بكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأصول السنة أو نحوها للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يا ليتك تبدأ بهذا. ولهذا كان شيخ ابن باز لما سئل أي الكتب يبدأ بها طالب العلم وكذا، قال كتاب الله، ثم ذكر كتاب التوحيد. ليه يا أخواني؟ لماذا يا أحبابي؟ لأنه لا يرضو أن يتقدم التوحيد والسنة. اثنان، لأنه بهذا عرفنا منهج الشارح. ثلاثة، لأن الإنسان لو مات على ذلك فقد أدى العلم الذي أدته الرسل أولا. أربعة، لأنه بذلك قد دل الأمة ودل الطلاب على المسألة الأولى قبل العلم، لأنه لا بركة في علم طالب ليس على السنة. المسألة بعد ذلك أنه بدراسة كتاب السنة وكتاب التوحيد ما ينتهي منهما إلا وقد تبرأ من مذهب كل فرقة وطائفة وجماعة. أعود قائلا نصيحتي لمشايخي ولكل طالب علم يتصدر الأمة، اكتبوا هذه قصوها، نصيحتي لكل واحد من هؤلاء إذا كان قد بدأ بهذا فالحمد لله، وإلا فليبدأ الآن. لا ينبغي لدرس سلفي لشيخ سلفي أن يغادر كتابين، كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي هو حق الله على العبيد، كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو نظير من كتب السنة، شرح اعتقاد السلف الصابوني، شرح اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، شرح السنة البربهاري، وذلك لأمور. الأول أن أعظم موضوع جاء به الرسل هو التوحيد وتقرير الاتباع. الأمر الثاني أن هذا يدل على منهج الشيخ، الأمر الثالث أنه يصحح مسار الطالب قبل البدء في أي علم من العلوم، لأنه لا بركة في فقه، لا بركة في حديث، لا بركة في لغة، لا بركة في أصول إلا بعد التوحيد والسنة. الأمر الرابع أن الشيخ لن يفرغ من هذين الكتابين إلا وقد تبرأ من كل طائفة من طوائف أهل البدع والانحراف، لأنه يتعرض لجميع هذه الطوائف، فنكون قد عرفنا منهجه وعرفنا طريقته وموقفه من أهل البدع والأهواء، فلا يلتبس علينا أمره بعد ذلك. الأمر الخامس أن في هذا الاقتداء بالأنبياء والاقتداء بسلف الأمة في التوحيد أولا، السنة أولا. الأمر السادس أنه بهذا يتبرأ من طريقة الحزبيين أو أدعياء السلف، أدعياء السلفية الذين يزعمون أنهم سلفيون ومع ذلك يقررون مناهج أهل الانحراف ويولون أهل البدع، فيكون بذلك قد تبرأ من طريقة الحزبيين، فإنهم القائلون اليوم دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، والقائلون اليوم هذه الجماعات والطوائف كلها تعمل في حقل الدعوة وكلها على خير وكلها بركة وكلها كذا، وإن وجد فيها أخطاء فتجنب الأخطاء لكن لا ينبغي أن تعاديها وكذا، موضوعات كثيرة جدا 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 سيتجنبها الإنسان إذا درس هذين الكتابين. وأنا أعجب مع حسن الظن في مشايخ وفي طلاب علم قد يكونوا على منهج السلف لكن قد يكونوا كغفلة في هذا الباب، فلهذا أقول مع حسن الظن، لكن أراه من التقصير، أراه من التقصير، أراه من التقصير، أقول كيف يترك تدريس كتب التوحيد والسنة انشغالا بالفقه، انشغالا بالحديث، انشغالا بالتفسير، ويقول القائل العقيدة سأدرسها في خلال التفسير، الحديث العقيدة سأدرسها من خلال الحديث. دعنا من هذا يا أخي، بارك الله فيك، ابدأ مع أمتك، ابدأ مع طلابك بكتاب التوحيد، بكتاب أصول السنة، ثم بعد ذلك درس بارك الله فيك ما تشاء من العلوم وأدخل فيها التوحيد، فإن التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره وإنما ينتقل معه إلى غيره. نعم. نعم. في توحيد العبادة، نعم. يعني أي نعم، يعني يفرق رضواني بين ما وضع وما خدم به هذا الموضوع وتوحيد العبادة، ويقارن بين ما وضعه وصنفه وبين ما وضعه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الكتاب. وطبعا هذا من الخيانة في ذات الكتاب، لأنه من نظر الكتاب، أتحدى محمود رضواني، أنا ما أقول أتحدى أن يكون كل ما كتبه في توحيد الألوهية يعني يقارن هذا الكتاب، أتحدى أن يكون بلغ نصف ما في هذا الكتاب. لو أنني وقفت مع مسائل هذا الكتاب، المسائل مع التبويبات مع الأدلة، أتحدى أن يكون وصل إلى نصفها فضلا عن كل ما في هذا الكتاب. لكن هو لا يدري عمق هذا الكتاب وما فيه، فإن ابن عبد الوهاب رحمة الله وضع أساسا متينا حينما وضع هذا الكتاب رحمه الله. الأمر الثاني من الخيانة أن يحصر مجهود الشيخ في هذا التوحيد وتوحيد العبادة في كتاب التوحيد فقط. إذن أين كشف الشبهات؟ ولهذا أقول خذ يا رضوان، خذ يا رضوان أقلق مضاجعك، أفي مصنفاتك مثل كتاب التوحيد؟ أين نظيره عندك؟ أفي مصنفاتك مثل كشف الشبهات؟ أين نظيره عندك؟ أفي مصنفاتك مثل أصول الثلاثة؟ أين نظيرها عندك؟ أفي مصنفاتك مثل مسائل الجاهلية؟ أين نظيرها عندك؟ أفي مصنفاتك مثل الأصول الستة؟ أفي مصنفاتك مثل القواعد الأربع؟ أفي مصنفاتك مثل مواضع ستة في السيرة؟ هات مصنفات الشيخ كلها تخدم موضوعا واحدا ألا هو موضوع توحيد العبادة. فكيف يقال إن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد ذكر ماذا؟ قد ذكر ما يتعلق بهذا الباب فيما يناسب الجزيرة في هذا الوقت، ولم يستوعب ابن عبد الوهاب ولم يكتب كتأصيل علميا في هذا الباب. كيف هذا؟ سبحان الله العظيم، كيف هذا وكل هذه الكتب ما صنفت في هذه الموضوعات وأنت ليس عندك كتاب واحد في مثل هذا؟ نعم.
وقال الرضواني متابعا: فاحنا عايزين الاخ اللي يطلع يبقى مؤصل، مؤصل في القضايا المتعلقة بتوحيد العباد تكون واضحة.
بالله عليكم انا لن اعلق على هذه الاخيرة، هذه انا لن اعلق عليه، لان كفى ارادوها في قبحها. احنا عايزين طالب يؤصل، وطبعا لن يستطيع الطالب ان يؤصل ابدا في هذا الباب طالما نختصر على كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. اقرأ يا أخي، اقرأ اقرأ يا أخي، سبحان الله. هؤلاء والله يا أخواني أتعبون، والله يا أخواني هؤلاء أتعبون وأتعبوا الأمة والله يا أخوان. يا ليتهم سكتوا والله. إيه يا أخوان ده إحنا ليه النهار مع الناس دي؟ سبحان الله. ويجيك واحد لكع ابن لكع يجلس ما يفهم شيئا يقول أنتم ما عندكم إلا الردود. سبحان الله، لأنه لو حمل هم هذا المنهج لأدرك هذا الجهد الذي يقوم بمشايخ السنة في مشارق الأرض ومغرب، إنما ما عنده تركة يحافظ عليها. واللي بينتقد مثل هذا يا إخوان تجد ليله ونهاره عند درهمه ودناره. إيه والله، اي والله عند الدرهم والدينار والدنيا والله قد يعادي اخاه من النسب اخاه من اجل قسمة تركة والظن بمال. وإن الله وإن إليه راجعون. نعم.
كلمنا الشيخ صالح على الشيخ في مقدمة الشرح.
نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: وكتاب التوحيد الذي نحن الآن بصدد شرحه كتاب عظيم جدا، وأجمع علماء التوحيد على أنه لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله.
ما هو أجمع علماء التوحيد؟ يعني الشيخ نقل إجماعا، هو الشيخ نقل إجماعا، نقل إجماع. إجماع يعني إجماع بعد هذا المصنف لابن عبد الوهاب. وما في أحد قال وادعى أن هذا الكتاب له نظير في بابه. نعم.
وأجمع علماء التوحيد على أنه لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله، فهو كتاب وحيد وفريد في بابه، لأن الإمام المصلح رحمه الله طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة وما يضاد ذلك التوحيد إما من أصله أو وإما ما يضاد كماله، وهذا على نحو التفصيل الذي ساق به الشيخ رحمه الله تلك المسائل والأبواب. ولهذا فطالب العلم لا يستغني البتة عن هذا الكتاب من جهة معرفته بمعانيه، لأنه مشتمل على الآي والحديث. وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري رحمه الله، من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث، والحديث دال على الترجمة والآية دالة على الترجمة، وما بعدها مفسر لها، وما ساق من كلام أهل العلم فهو على نسق طريقة أبي عبد الله البخاري، فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان المعاني.
نعم.
وهذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لما رحل إليها، وكان الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوخ الشرك بالله عز وجل، من شيوع الشرك بالله عز وجل، ومن افتقاد التوحيد الحق في المسلمين، فرأى مظاهر الشرك الأكبر والأصغر والخفي، فجمع هذا الكتاب. ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في المقامات، ثم حرره الشيخ رحمه الله وأكمله لما قدم نجدا، وصار هذا الكتاب كتاب دعوة، فهو يمثل الدعوة إلى التوحيد، لأن الشيخ رحمه الله بيّن فيه أصول دلائل التوحيد، وبيّن الشرك الأكبر والأصغر وصورا منها، وبيّن حماية التوحيد وما يكون به، وبيّن أيضا شيئا من أفراد توحيد الربوبية.
نعم.
قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
نعم، في النسخ اللي عندنا ولا من خلف. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أي باب ما جاء من أحاديث من أحاديث
وآيات. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني أي باب ما جاء من أحاديث وآيات تدل على ذلك. نعم.
وأنها غير معصومة، وأنها غير معصومة
من الوقوع،
الوقوع من
أنها
الوقوع
غير معصومة من الوقوع في الشرك.
وكما دخل الناس في دين الله أفواجا صاروا يخرجون منه، قد وقع في عهد الصديق من الردة ما وقع.
أي نعم. وكما قلنا هذه التبوبات يكمل بعضها بعضا، وهي مقصودة من الشيخ رحمه الله تعالى، فيبوب التبوبات التي يرد بها على الشبهات. ففي كل باب يبوبه الشيخ يقر به حقا ويرد به شبهة. فإن من أعظم شبه القبوريين أن هذه الأمة قد يأس الشيطان أن يعبد فيها وعليه، فلا يقع الشرك في هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم. هذه خلاص يأس أن يعبد بأرضكم، إذا لا يكون هناك شرك يقع في هذه الأمة. وأيضا يقولون: كيف تحكمون علينا بالشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونأتي بأركان الإسلام والإيمان و نؤمن بالبعث والنشور ونؤمن بالقرآن وغير ذلك، والمشركون ما كانوا على ذلك. ويرد عليهم بأمور نظرية وأثرية. أما الأثرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في هذا النص إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم، هذه أن النبي قد أخبر عما وقع في نفس الشيطان لا عما سيكون في الواقع. فإن الشيطان قد يأس لما رأى قوة الإسلام يأس أن يعبد، لكن النبي قال: إن الشيطان لن يعبد بأرضكم هذه أبدا، بل إن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إيه آليات بني كذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيقع في هذه الأمة، أن الشرك سوف يقع في هذه الأمة. ثم قال: تتبعون سنن من كانوا قبلكم حذو من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، إلى غير ذلك من النصوص التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الأمة. إذن فمن جهة أثرية دلت النصوص على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، ومن جهة نظرية فإن الأمة متفقة على أن من أتى ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكفر بذلك ولا يلزم اجتماع نواقض. فلو كنت تصلي وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقرآن وإلى آخره، لكنك سببت الله، سببت رسوله، استهزأت بالقرآن أو السنة أو الرسول أو الله وغير ذلك من هذه النواقض، فماذا أنت قائل؟ يحفظ عليك إسلامك لكونك تؤمن بالبعث وتؤمن بالقرآن وتؤمن بكذا وكذا، أم يحكم عليك بالردة؟ يحكم عليك بالردة. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. فدل هذا على أن النواقض يعتبر فيها الناقض الواحد، فكيف بطلب المدد والدعاء من الأموات؟ ألا يعد هذا ناقضا؟ والأمر الثاني من جهة نظرية أن هذا واقع أمامنا، ولا يمكن أن يأتي النص بخلاف الواقع أبدا. الواقع الصحيح الموجود، أقصد ما أقصد صحيح مجال شرعية، يعني الواقع الثابت الموجود لا يمكن يأتي نص بخلاف. ونحن نرى الشرك يضرب بأطنابه في كثير من بلدان المسلمين وعلى ألسنة كثير من المسلمين، فكيف يقال إن الشرك لك في الأمة ونحن نراه بأعيننا؟ لا يمكن يصح حديث في هذا أبدا ونحن نرى الشرك عنا، إلا إذا كنت أنت لا تعرف ما معنى الشرك. وعليه فإننا نقول إن هذا الأمر يخالفه النظر ويخالفه الأثر. فأراد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يعالج هذه الشبهة في هذا الباب، فيقول: باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وما قال أن هذه الأمة تعبد الأوثان، إنما بعض هذه الأمة، لأن النبي قال حتى يلحق فئام من أمتي، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وإلا فالأمة والحمد لله تبقى فيها طائفة تعبد الله عز وجل على بصيرة، على التوحيد وعلى السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرا الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
قول الله تعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أخبر الله أن أناسا من أهل الكتاب يؤمنون بالجبت وهو السحر، والطاغوت الشيطان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذه قاله وهذا قاله اليهود ككعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، قالوا إن قريشا أهدى من محمد وأصحابه، وهم يعلمون أنه على الحق، فقالوا عنادا وحسدا وبغضا وخلافا لما معهم. فهم أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب، لكن لم يعملوا به بل خالفوه وأمنوا بالجبت والطاغوت، وقالوا هؤلاء أهدى سبيلا. فإن كان هذا قد وقع،
وهم يعلمون لأنهم علماء، هم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهدى سبيلا، لكنهم يقولون ذلك على وجه الحسد والبغض لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أن صاحب الهوى والباطل يغير الحقائق من أجل بغضه لفلان. نعم.
فإن كان هذا قد وقع من اليهود فسيقع من هذه الأمة، لحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فدل على أن هذا سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يكفر ويقول إن الكفر أهدى من اتباع النبي إن الكفرة أهدى من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقع قديما ويقع الآن ممن يفضلون اليهود والنصارى على هذه الأمة.
نعم نعم، ويقولون هؤلاء أفضل من المسلمين. نعم.
قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فإذا كان من قبلنا عبد الطاغوت وهو الشيطان وكل ما يعبد من دون الله، فهكذا يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان، لحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم.
نعم.
قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فإذا كان في الأمم الماضية من اتخذوا المساجد على القبور وعظموها، فكذلك في هذه الأمة، وقد وقع هذا في آخر القرن الأول من الرافضة الذين بنوا المساجد وعظموا القبور، ثم تبعهم من يدعي الإسلام كما هو حال المسلمين، كما في الحديث الآتي عن أبي سعيد.
يعني ما وجه استدلال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، ما وجه الاستدلال؟ أن هذا وقع في من كان قبلنا وسيقع عندنا، ولهذا لا يكون هذا على وجه مشروع أبدا، حتى لو قلنا بأنه قاله مسلمون، ما قاله أهل كفر و سطوة وطرف، لا، حتى لو قالوا مسلمون، فإن العبرة ليست في ما يفعله هؤلاء الأفراد، لأن النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني لم يشرع هذا لديهم. إذن هذا الاتخاذ حتى ولو اتخذوه مسلمون لا حجة فيه، لأنه على خلاف الحق، ولهذا استحق أهله اللعن، لكن هذا يبعد، وراجح أن يفعله غير مسلمين، أو يكون لنتخذن عليه مسجدا يعني قريبا منهم وليس عليه. أختصر لكم ما قاله المفسرون في هذا، ولا نقول لو افترضنا من باب التنزل فتكون شريعة لمن قبلنا وشريعة من قبلنا ليست شريعتنا، لا، هذه لم تكن شريعة، وهذا المعنى دائما أؤكد عليه في هذا الموضع، لأني أسمعه من بعض إخواني من طلبة العلم يستريح فيقول: هذا كان شريعة لمن قبلنا وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. هذا لو ثبت أنه شريعة لمن قبلنا، وكيف يثبت أنه شريعة لمن قبلنا والنبي يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مساجد، كيف يكون شريعة؟ شريعة يلعن من فعلها؟ لا يمكن. فهذا الاتخاذ حتى ولو اتخذه مسلمون فليس قد اتخذوا أنبياء، حتى يكون هناك حجة في فعلهم، وقد يحمل على أنه قريب منهم، عليه مسجدا قريبا منه، ولكن أقرب أن هذا إنما هو فعل ماذا؟ أهل القوة وأهل السيادة قال لنا غالبوا على أمره لنتخذنا عليه مسجد. والغالب أن هؤلاء يكونون على هذا النحو. ونحن نعجب ممن يستدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور ويدع قول النبي صلى الله عليه وسلم محكما في النهي عن ذلك، بل والذي يتضمن من الوعيد ما يتضمن من كونه من شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله، وكونهم قد اشتد غضب الله عز وجل عليهم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر من ذلك في حياته وقبل أن يموت بخمس ولما نزل به، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد القبور ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، وكون النبي لم يصلي في المقابر قط إلا ما كان من صلاة جنازة. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم وتكون متساوية حتى يستعين بها الرامي على إصابة الهدف، فكما أن هذا تشبه تشبه هذه فكذلك من وقع
يعني
من
يعني أن هذه مع كونها غاية في الدقة القذة وهي ريشة السهم وتكون متساوية حتى يستعين بها الرامي، يعني أنها لا يكون فيها أدنى نتوءات أو غير ذلك، يعني قمة في الاستقامة والدقة، مع دقتها إلا أنكم ستكونون على نحوهم. فحذو القذة بالقذة يعني أنكم تطابقون في أفعالكم أفعالهم حتى لا ترى فرقا، حتى لا ترى فرقا. وجاء في رواية الصحيح أيضا شبرا بشبر وذراعا بذراع، انظروا إلى مدى التطابق الذي سيكون، حذو القذة بالقذة مع دقته، الثاني ذراعا بذراع وشبرا بشبر، إن كان ذراعا فذراع وإن كان شبرا فشبر، لا ينحرفون ذراعا فتنحرف أنت شبرا، وإنما شبرا بشبر وذراعا بذراع. الأمر الثالث حتى لو دخلوا جحر ضب، ولماذا الضب؟ ولماذا جحر الضب؟ لأن هذا من أعقد الحجور، من أعقدها، ففيه الالتواء، تعرف بدايته ولا تعرف نهايته إلا من ذي خبرة، ومع ذلك لو دخل جحر ضب لدخلتمه مع التوائه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن وجاء في الحديث آخر مشركين حتى يلحق في أمر الموت بالمشركين، إذا المشركين إذا اليهود إذا النصارى غير المسلمين، لكن الإقضاء باليهود والنصارى أكثر لأن عندهم من العلم ما ليس عند أصحاب الأوثان، ولهذا نرى هذا واضحا أمامنا، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. لذا لابد أن تتميز في كل شيء، في كلامك، في منطقك، في مظهرك، في مخبرك، في كل شيء. نعم.
قال فكذلك من وقع من كفار هذه الأمة أشبه بمن قبلها في الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام، وكما أنه وقع في الأولين من سب أتباع الأنبياء فكذلك وقع في هذه الأمة من الرافضة والخوارج الذين سبوا الصحابة، وهكذا كل معصية وكفر وقع في السابقين سيقع في هذه الأمة. ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، ودوس قبيلة في الجنوب في بلاد غامد وظهران، فقد وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عبد هذا الصنم وطاف حوله، وسيقع مرة أخرى. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وقد وقع. وعن عائشة مرفوعة لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة. وسيقع هذا كله. قال الشيخ مسألة: حديث يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب.
نعم،
هذا يحتاج
هذا سينا دائما حديث هذا يقفز في هذا الباب، ولهذا الشيخ كما قلت لكم كأنه يرد على هذه الشبهة بهذا التبويب. نعم، يعني فإن استدل مستدل بهذا الحديث يأس الشيطان يعبد في جزيرة العرب. نعم،
قال هذا يحتج به الجهال
الحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نعم،
قال هذا يحتج به الجهال، ولكن هل يأس هل يأس معصوم؟ فهو ليس معصوما، قد يأس من الشيء ويحصل. هل يأس معصوم؟
تقريبا. نعم،
فهو ليس معصوما، قد يأس من الشيء ويحصل، فلما ظهر الدين يأس.
نعم،
ولكن الشرك وقع كما هو مشاهد، وقد
يعني لما ظهر الدين وكذا يأس الشيطان أن تعود عبادة الأوثان إلى هذه الأمة. نعم، ولكن الشرك
وقع كما هو مشاهد، وقد يرجو الشيء ولا يحصل. وقيل إنه يأس أن يعود كحالهم الأولى تماما، لأنه سيبقى طائفة من الأمة على الحق. وقيل إن المراد الصحابة لرواية المصلين، وأل للعهد أي المصلين الصحابة، لأن الله وفقهم ورزقهم العلم. وكل الإجابات الثلاثة صحيحة.
الله أكبر، الله أكبر. هذه أجوبة دقيقة في هذا الحديث، احفظوها. قد يأس الشيطان، فالجواب الأول أن يكون هذا عم في نفسي، ولا يلزم أن يكون هذا هو الواقع لما رأى قوة الإسلام. طيب، الجواب الثاني أنه يأس أن يعود كحالهم الأولى تماما، يعني جاهلية كما كانت قبل الإسلام، لأنه ستبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق. طيب، الوجه الثالث أن يكون المراد بذلك الصحابة، فإنه جاء في الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون وأهل العهد في جزيرة العرب. هذه ثلاثة أجوبة: إخبار ليأس عما في نفسه، الثاني أنه يأس أن يعود كحالته من أولى الجاهلية الأولى، الثالث أن المراد بذلك الصحابة لرواية المصلون في هذه الجزيرة. هذه أجوبة ثلاثة عظيمة، لكن كلها لا تمنع من وقوع الشرك في هذه الأمة. نعم،
ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، زوى أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا معلم من معالم النبوة، فقد وصل ملك هذه الأمة إلى أقصى المشرق إلى الصين، ولا أقصى المغرب وطنجة، وليس كذلك شمالا وجنوبا. أني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هي كنوز كسرى وقيصر، وكان أعظم دولتين دولة النصارى والوثنيين، وهذا ما حصل لهذه الأمة، وقد أنفقت كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وعثمان، وهذا علم من أعلام النبوة. وإني سألت ربي لأمتي الحديث: يستبيح بيضتهم البيضة المجتمع والحوزة والخلاصة بسنة عامة، أي هلاكا عاما كما جرى لقوم نوح وصالح وغيرهم، لأن هذه الأمة آخر الأمم، ولما جعل الله في نبيها من الخير والبركة، وستبقى هذه الأمة إلى قيام الساعة.
الحمد لله، ففيها الخير وفيها الحق الذي يمنع من أن يهلكها الله عز وجل بسنة عامة. نعم،
وإلا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فاستجاب له، لكن قال الله: حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي إذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا سلط عليهم أعداءهم، وهذا ما حصل لما تفرقوا واختلفوا، طمع فيهم أعداؤهم وأخذوا ما في أيديهم من أزمان طويلة. قال: قضيت قضاء لا يرد، أي
يعني
أن الله
يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليه من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حينئذ يسلط الله عز وجل عليه. قال الشيخ: أي إذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا سلط عليهم أعداءه. نعم،
قال قضيت قضاء لا يرد، أي أن الله إذا أمر بشيء وقضاه وقدره لا يرده أحد. وقد سبق في علم الله أن هذه الأمة سيقع فيها الخلاف والنزاع، وأن دعوته صلى الله عليه وسلم لهم في أنهم لا يتقاتلون ولا يتنازعون فيما بينهم لم تستجب بل منع هذه الدعوة. ولهذا وقع النزاع في العهد الأول وما بعده، كما حصل في التتار وما ما حصل بعد ذلك من تسلط العدو عليهم بسبب عدم تمسكهم بالحق على الوجه الصحيح. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وبه يعلم أن الأمة لو اجتمعت على الحق واستقامت وتعاونت فإنها تغلب عدوها ويجمع الله لها الخير، ومتى تفرقوا وتنازعوا طمع فيهم الأعداء وسهل عليهم أخذها والنيل منها. قال وما رواه البرقاني وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. قال البرقاني بتثليث الباء، وقال بعضهم وبدون ضم، وهذا يفيد خطورة الأئمة،
يعني البرقاني البرقاني البرقاني، وقال بعضهم وبدون ضم، يعني مع حذف وجه الضم. نعم.
وهذا يفيد خطورة الأئمة المضلين وهم ولاة السوء، فإنهم يتبعون ويتأثر بهم ويستعان بهم على الباطل، فلذلك خاف على أمته منهم، وهذا يشمل الأمراء والقضاة الضالين.
نعم، الأمراء والعلماء، فإذا ذكر ولاة الأمور دخل فيهم هؤلاء الأئمة، يعني خاف على أمته الأئمة المضلين، ولاة الأمور السياسيين أو العلماء، كل هذا داخل في الأئمة، وأشد ذلك العلماء. ولهذا اتقوا فتنة من؟ العالم الفاجر والعابد الجاهل. تقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. العالم الفاجر يغير الدين فيتغير الدين بسببه، ويظن الناس أن هذا دين وليس بدين، ولا أدل على هذا من أنهم غيروا التوحيد والشرك وجعلوا الشرك محبة للصالحين فتبعهم على ذلك أناس بسبب شبهات يريدونها. والعابد الجاهل الذي ليس عنده علم فيقتدي به الناس في عبادته. نعم.
وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا قد وقع، وهذا من علامات النبوة، فإن باب الفتنة فتح بقتل عمر ثم ازداد بقتل عثمان وزاد الشر.
نعم.
لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي من المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد حصل، وهذه الوثنية حصلت في الجزيرة وغيرها.
نعم.
سيكون في أمتي كذابون 30، وهو من علامات النبوة، وقد وقع كما تنبأ مسيلمة فقتله الصحابة والأسود العنسي، وقد قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسجاح التميمة وثابت
والتميمية
والتميمية
وتابت
وطليخة الأسدي وقد تاب.
يبقى مسيلمة قتله الصحابة، الأسد العنسي هذا قتل في حياة النبي، سجاح التميمية وهذه تابت، وطلحة الأسدي وقد تاب. نعم، يعني هؤلاء من الرؤوس يعدون من 30، لأن الكذابين كثر أكثر من 30 بمجموعهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد رؤوس هؤلاء، من كان لهم من صدقهم وأتباع كثر، فطلحة الأسدية وهذا قد تاب، وسجاح التميمية وقد تابت، أما مسيلمة قتله الصحابة في عهد الصديق، والأسود العنسي هذا قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وآخرهم الدجال الذي يدعي النبوة. نعم.
ثم يدعي أنه رب العالمين قاتله الله، وهؤلاء المدعون هم الذين يكون لهم شوكة وصولة وشبهة، وإلا فالمدعون كثير، بعضهم يقولها بجنون وهذيان وغيره.
نعم.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذا من علامات النبوة أيضا ومن البشرى، وهذه الطائفة لا تزال إلى الآن حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فتقوم الساعة على شرار الناس. وقد جاء في روايات أنها تكون بالشام، لكن إن صح هذا فالمراد أحيانا وليس دائما، ولكن غالبها روايات ضعيفة وليس لها مكان معين، قد تجتمع وقد تفترق، وليس في حديث صحيح ما يدل على أنها تكون في مكان معين.
نعم، قد جاء في روايات أنها تكون بالشام، لكن إن صح هذا فالمراد أحيانا وليس دائما، ولكن غالبها رواية ضعيفة وليس لها مكان معين، قد تجتمع وقد تفترق، وليس في حديث صحيح ما يدل على أن تكون في مكان معين، إنما قد تكون في مكان في عصر من العصور في الشام، في عصر من العصور في نجد، في عصر من العصور في مصر، على حسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء.
نعم.
الثانية تفسير آية المائدة. الثالثة تفسير آية الكهف.
يعني أنك إذا نظرت إلى هذا وجدت في هذه الآيات أن هذه الأمم قد وقع فيها ما وقع من الشرك، وأن هذه الأمة سوف تتبع هذه الأمم. نعم.
الرابعة وهي من أهمها،
أي في طائفة منها. نعم.
الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟
نعم. نعم.
هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ألا فليأت الرضواني حتى يضرس مثل هذه المسائل. الذي يقول هذا الكتاب ما يؤصل الطالب، سبحان الله، طالب الذي أن يؤصل لابد من الشمول، سبحان الله. وهذه مواضع ما يجيب فيها سبحان الله إلا راسخ. قال الرابع وهي من أهمها، دائما عادت الشيخ في المسائل إذا أتى وإذا أراد المسألة الكبرى يأتي يقول مسألة الكبرى من أهمها وكذا، وهي من أهمها، يعني من أهم ما يراد في هذا الباب. ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ يؤمن بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطنها؟ يعني هل في الإيمان بالجبت والطاغوت، هل في الانحراف يلزم اعتقاد القلب أم يلزم الموافقة في الظاهر؟ ولو كان مع البغض ومعرفة البطلان، الموافقة في الظاهر، ولو كان القلب يبغض، فإن العبرة بالموافقة في الظاهر، وليس يلزم في الذم أن يكون هناك اعتقاد بالقلب في أن هذا الشيء جائز أو مشروع. فهؤلاء قد قالوا للمشركين بأنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، تعاونوا معهم في الظاهر معهم، مع أنهم بقلوبهم لا يؤمنون بهذا ويعتقدون بقلوبهم أن محمدا أهدى منهم. فليس باللازم اعتقاد القلب. وفي هذا رد على شبهة هؤلاء أننا بقلوبنا نحب الله، بقلوبنا ما نقصد كذا، بقلوبنا يقال العبر ليست بهذا، إنما العبرة بماذا يا إخوان؟ إنما العبر بموافقة الظاهر. نعم. هات كلام الشيخ الدويش.
قال العلامة الدويش رحمه الله: أي إنه ليس اعتقاد قلب، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما هو موافقة أصحابها، فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبت والطاغوت.
نعم. نحن موضع دقيق، موضع دقيق. نعم. فالعبرة ليست باعتقاد القلب، العبرة بموافقة الظاهر. فإن هؤلاء قالوا كعب الأشرف حي بن أخطب وكذا، قالوا أنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون خلاف ذلك، بل هم يعرفون أصلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. نعم. العثيمين.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية.
لا شك، لكن هو يقصد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه ليس شرطا، لابد من توفره، ليس باللازم. نعم.
وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر.
أعد كلام الشيخ في التفصيل الأخير، هذا فيه تفصيل.
وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها
هذا لا إشكال فيه. وأما إذا وافق،
وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله.
الشيخ أراد تفصيلا يرفع إشكال، فوقع في الحالة الثانية عنده إشكال يحتاج إلى تفصيل أيضا، لأنه قال أما إذا وافق هؤلاء مع عدم اعتقاد أنه الصواب فإن هذا لا يكفر. هذا يقال فيما لو كانت الموافقة في غير مكفر، أما إذا كانت الموافقة في مكفر فإنه يكفر ولو اعتقد أنها ليست بصواب. تبعتي يا أحمد؟ يعني كلام الشيخ في الحالة الثانية يحتاج إلى تفصيل، ليس مطلق الموافقة لهؤلاء مع اعتقاد أنهم على الباطل لا يكفر به الإنسان، إنما ينظر في الموافقة. إن وافق في غير مكفر فهو لا يكفر، وافق في احتفال عيد بالأعياد بكذا فهو لا يكفر، وافق في مكفر فإنه يكفر ولو لم يقصد بقلبه ذلك فإنه يكفر. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجيح، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم، قول من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. ما الدقيق في هذا هذه المسألة عند الشيخ؟ قوله يعرفون كفره، الذين يعرفون كفره، ما قال الخامسة قولهم إن الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين، إنما قال قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفره، أي مع معرفتي أن هؤلاء كفار ومع معرفتي أن محمدا أهدى منهم سبيلا، إلا أنهم يقولون إنكم أفضل وأهدى سبيلا، فيا له من جحود وعناد دفع إليه عند يهود حقدهم وحسدهم. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
انتبهتم؟ وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في أمة عبادة الأوثان من بعض الفئام. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
نعم، التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، ولم يقل في كل الأمة، فإن الأمة ما تكفر كلها بل لا تزال طائفة، لكن قد يقع بكثر. ولذا تذكرون الكلمة التي انتقدها علينا رسلان لما قلنا بأن الشرك هذا يقع في كثير من الأمة، يقع في هذه الأمة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله كما قال النبي لا تزال طائفة، أليس كذلك؟ لكن هذا الرجل باغي فأتى بهذه الكلمة وصار يحاكمك على أنك تكفر الأمة كلها، شأن من؟ شأن سيد قطب، لأن هذا الرجل ما يجد شيئا. سبحان الله. نعم.
قال
الثامنة،
الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح.
يا الله، العجب العجاب، مع وجود القرآن ومع وجود هذا وهو يقرأ القرآن ويصدق بالرسول، ومع ذلك يدعي النبوة ويوجد من يصدق. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة، يعني يا إخوان، يعني في القرن الأول، ومع ذلك تبعه فئام كثيرة. فاللهم رحمك رحمك. دل هذا على أن كل صاحب باطل ستجد له أتباع، مهما كان باطله سوف تجد له أتباع. واحد يقول كيف خرج هذا في عصر الصحابة، معروف عصر الصحابة العصر القوي وكذا، وأنتم تقولون أن البدع تعلو وتنتشر وكذا، إذا قل العلم، وهذا هو عصر العلم، نقول هذا هو العصر العلم، ولهذا لم يظهر الجهل، لم يظهر يعني لم يعلو، إنما أن يوجد وجد. فوجد الخوارج، وجد القدرية، وجد الشيعة، وجد أدعياء النبوة، وجد هذا في عصور الصحابة، لكن لم يكن لهم ظهور، إنما ظهورهم لما قل العلم. أما والصحابة موجودون فكان الدين ظاهرا، إنما ظهور هؤلاء بعد عصر العلم، ويكون ظهورا لا باعتبار الكرة الأرضية كلها فتعلو حجتهم، لا، وإلا فالنبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من قدرهم، لكن قد يحصل لهم الظهور في بعض الأماكن، في بعض المناطق. فالعجيب في هذه النقطة، وحق لابن رهب أن يصدر بقوله العجب العجاب، العجب العجاب. لماذا؟ لأنه مع وجود الأدلة الظاهرة على بطلان فعل هذا الرجل إلا أنك تجد له في أمان. يبقى إذا لا تتعجب يا أحمد لما تجد في بلدك، يا أحمد أنت الآن تجد في بلدك من يقول أنا الله ووراءه أناس. تذكرون يوم أن كنا نذهب إلى الشرقية يا أحمد، إلى الشرقية هناك من كان يدعي الألوهية تقريبا، رجل هناك
يقول استغيثوا بي إلى الله فإن الله عطي بي.
نعم، ومع ذلك يتبعوا فئام من الناس، يعني الذين كانوا يذهبون لهذا الرجل أكثر من الذين كانوا يأتون لهشام البيلي وهو يدرس 10 كتب في نفس المكان. شفت يدرس 10 كتب من التفسير والعقيدة والحديث والفقه والأصول وكذا، يدرس 10 كتب ومن عندك؟ وهذا ربما ادعى الألوهية والربوبية أو أن الله يعطي بها أو إلى آخره، ومع ذلك كثير في آم الكثير من الناس. فعجب أشد العجب من هذا، اعجب أشد العجب. لهذا لا تغترن بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
كما زال فيما مضى كان يزول كلية، أما هذه الأمة الحق باقي فيها. شوف يا أخواني انظروا، نحن الآن بيننا وبين النبي أكثر من 1400 سنة، 1400 سنة، قرون متطاولة، ومع ذلك انظروا ما الذي نقرأه نحن الآن. نقرأ دين محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما جاء به رسول الله، أليس كذلك؟ ونحن كام؟ هذا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 100، 200، 300، أسوان، صعيد، سيوط، كفر الشيخ، دقالية، بحيرة، تجد أعوانا لك على الحق في كل المحافظات، بل في كل بلدان المسلمين. في روسيا يوجد سلفيون، في أمريكا يوجد سلفيون، في الصين يوجد سلفيون، في إسرائيل يوجد سلفيون. نعم.
العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
نعم، لا يضرهم، ما قال لا يؤذيهم، فإن الإذاء حاصل، الإذاء يحصل، لكن الضرر الذي يشتالهم عن منهجهم هذا ما يحصل. نعم.
11 أن ذلك إلى أشراط الساعة.
إلى أشراط الساعة، حتى تقوم الساعة، قرب قيام الساعة.
12 ما فيه،
قال علقوا على كلمة أشراط الساعة، لأن الشيخ ابن عبد الوهاب قد يكون فسر ذلك بإيه؟ حتى تقوم الساعة، ومعلوم أن الساعة تقوم على شرار الخلق، فيكون أول حتى تقوم الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، حينئذ تكون الأشراط وغير ذلك. نعم.
قال العلامة الدويش رحمه الله أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة أي ساعتهم، وهو وقت موتهم إذا أرسل الله الريح التي تقبضهم في آخر الزمان، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق فعليه.
هذه في النسخة، لأن في نسخة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، إنما هذه نسخة أن ذلك إلى أشراط الساعة. الشيخ ابن عثيمين علق على أي نسخة؟ أن ذلك الشرط، ولا أن ذلك إلى أشراط الساعة؟
أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
يبقى نفس النسخة هذه سهلة. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. وهذه النسخة التي معنا أن ذلك إلى أشراط الساعة. يعني الذي هو قرب قيام الساعة حيث الأشراط. فحينئذ يرسل له ريحا فتقبض أرواح المؤمنين. نعم. على كل تفسير واحد. طيب الثانية عشرة.
الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة.
ما فيهن من الآيات العظيمة.
منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال.
فهذا دليل على أن نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين.
وهذا أيضا من أعلام نبوته.
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. وإخباره بأنه منع الثالثة.
نعم وهذا من أعلام نبوته.
وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع.
وإخباره وهذا من أعلام نبوته. نعم.
وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا. وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول.
من العقول يعني أنه ليس الطريق إليها عقلي، إنما الطريق إليها وحي، لا يعرف إلا من وحي. هذا نص مهم جدا، أن الله زوى ولي الأرض. نص احفظوه لو أردتم أن تخبروا بدلائل النبوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما سيكون وقد وقع وبعضه سيقع. فهذا النص يجمع لكم جملة. هذا نص مهم جدا نحفظه، لأن هذا النص جمع جملة من المغيبات وقعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة عشرة حصره الخوف على أمتي من الأئمة المضلين.
نعم.
الرابعة عشرة
حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هنا الحصر ليس معنى أنه لا يخاف إلا هؤلاء، فيخاف غيرهم، لكن أشد ما يخاف. ليه يا أخواني؟ لأن الإمام إذا صلح كان أرجى ما يرجى في من أسباب صلاح الأمة، وإذا فسد كان من أعظم أسباب فساد الأمة. لا من يقرر اليوم يقول أنتم تقولون صلاح الحاكم صلاح معكم صلاح الحاكم، لا، قاعدة الشعب مش قاعدة الحاكم. ولا خلاف بين هذا وذاك، فإن صلاح الأمة في صلاح الناس، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا أنفسهم، وفي صلاح الحاكم فإن الله لا يزعو سلطان ما لا يزعو بالقرآن. نعم.
الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
أي نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب ما جاء في السحر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.